المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء أشكر الإخوة الذين حضروا، وأرى أن أستشعر أن لهم منة كبيرة علي، حيث وثقوا بما عندي ويعني بذلوا جزءا من وقتهم رجاء أن ينتفعوا. عندنا اليوم درس اليوم قد يكون فيه بعض الطول، لأن السورة طويلة ومثلها عادة ينقسم إلى درسين، ولكن إن شاء الله يعني سنحاول أن نشير إشارات إلى كثير من المواضع التي تحتاج إلى بعض التطويل، وإن شاء الله أنكم أن من أراد الاستزادة أنه يعرف مصادر يعني هذه التي نشير إليها، ويمكن أن يسأل آخر الدرس. سورة الإسراء بارك الله فيكم هي آخر سورة في القسم الأول من القرآن وفي النصف الأول من القرآن، وهي سورة مكية وافتتحت، وسورة مكية إجماعا أجمع العلماء أنها مكية، ومن الدلالة الظاهرة في ذلك أنها ذكرت الإسراء، والإسراء كما تعلمون كان في آخر المرحلة المكية قبل، طبعا اختلف العلماء اختلافا كثيرا في مبدأ الإسراء، أكثر من 10 أقوال في وقت الإسراء، ولكن أقرب الأقوال أنه قبل الهجرة، هجرة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بسنة وقريب النصف، بسنة وأقل من نصف سنة قليلا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تعلمون خطأ الذين يحددون ليلة معينة في الإسراء والمعراج، فإن الإسراء والمعراج لم تثبت ليلته ولا يومه ولا سنته ولا سنته ولا شهره، من يقولون إنه في رجب يعني لا يعرف في ذلك دليل. المهم أن هذه السورة، سورة الإسراء، نزلت في مكة، نزلت في مكة بيقين، استثنى بعض العلماء منها بعض الآيات قريب من 10 آيات، ولا يوجد دليل واحد على صحة الاستثناء في جميع هذه الآيات التي استثنيت، إلا أننا إن شاء الله سنتكلم في آية يسألونك عن الروح أنه ثبت أنها نزلت في المدينة أيضا مع ثبوت أنها نزلت في مكة، سنتكلم هناك إن شاء الله فيما تكرر نزوله، وهي المثال الوحيد الصحيح لما تكرر نزوله، والمثال الصحيح الوحيد لما تكرر نزوله، لم يذكرون سورا 3 سور أو 4، ويذكرون آيات قريب 6 من ست آيات لا يثبت في نزولها مرتين إلا هذه الآية وهي يسألونك عن الروح، سنتكلم عنها. المقصود هنا أنه لا يثبت شيء من هذه السورة نزل بالمدينة إلا هذه الآية، إلا أن يكون هذه الآية. موضوع السورة، موضوع القرآن المكي كما تعلمون جميعا ودرستم هذا في السور السابقة، لأن هذا النصف الأول من القرآن كله إما مكي أو مدني اتفاقا إلا سورتين وهما الرعد والفاتحة، والراجح أنهما مكيتان، الفاتحة اليقين أنها مكية، والرعد الراجح أنها مكية، وأما ما سوى ذلك فإما مكي اتفاقا كسورة البقرة وآل عمران والنساء ونحوها والمائدة، وإما مكي إجماعا وهو أكثر السور الأخرى، وإما مدني إجماعا وإما مكي إجماعا وهي السور الأخرى. إذن بارك الله فيكم، بالنسبة لسورة الأنعام موضوعها موضوع السورة المكية التي تحدثت عن أصول العقيدة، وتحدثت أيضا عن أصول الأخلاق، يتحدثت عن أصول العقيدة كما تعلمون أصول أمهات موضوعات القرآن المكي، إثبات وحدانية الله والذي من أجل جاءت الرسل عز وجل، والذي من أجل جاءت الرسل ونزلت الكتب كما تعلمون، الغرض الرئيسي لإرسال الرسل، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو الغاية أيضا من الخلق، والغاية من الأمر والغاية من الخلق، الغاية من الأمر إرسال الرسل وإنزال الكتب، والغاية من الخلق كما تعلمون جميعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو أعظم شيء في هذه الدنيا هو توحيد الله عز وجل. فهذا الموضوع الأول الذي يعني هو حاضر في كل القرآن المكي، وكثير من القرآن المدني. الموضوع الثاني وفي هذه السورة خاصة، سترون هذه السورة أنها شبيهة بسورة الأنعام من عدة وجوه، التي هي أصل في العقيدة. سورة الأنعام أصل في العقيدة، وكذلك تشبه هذه السورة في جمعها بين أصول العقيدة وأصول الأخلاق والأداب العامة في قل تعالوا فإنها تكررت هنا في وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه في 27 وصية، تشبه الوصايا العشر في قل تعالوا. المهم بارك الله فيكم، الموضوع الأول من موضوعات القرآن المكي الذي يركز عليه دائما هو توحيد الله في عبادته، وما يسمى بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. والموضوع الثاني بارك الله فيكم هو إثبات صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتب، إثبات صدق الرسول والكتب الرسل عليه الصلاة والسلام. والموضوع الثالث وهو كثيرا ما يرد في القرآن المكي هو موضوع البعث والنشور، إثبات البعث والنشور، وهو حاضر بقوة في هذه السورة. الموضوع الثاني هذا موضوع الأول أصول العقيدة. الموضوع الثاني لسورة الأنعام لسورة الإسراء هو أصول الأخلاق والآداب العامة، وتعلمون جميعا أن هذا مما اجتمعت عليه الأمم، ما اجتمعت عليه الرسل، مما اتفقت فيه الرسل أصول الأخلاق والآداب العامة، بر الوالدين ونحوها. وهذا كما تعلمون كما تحفظون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه في جملة آيات هي تشبه قل تعالى أتل ما حرم عليك، وتشبه سورة أخرى. إذن بارك الله فيكم، نقول هذا موضوع السورة. بالنسبة للسورة يعني نزلت تعدادها في النزول 50 أو 49 على خلاف، يعني نزل قبلها تقريبا 49 سورة، ونزل بعدها في السنة والنصف التي بقيت قبل الهجرة نزل بعدها 15 سورة، نزل بعدها 15 سورة، لأن القرآن المكي عدد السور المكية تقريبا 85 سورة. إذن فالسورة مكية. هذه السورة من أهم أسمائها سورة الإسراء، وهو من أشهرها، وربما يكون من أشهر أسمائها عند السلف سورة بني إسرائيل. وهذا يمكن يشكل على بعض الناس للتحسس من هذا الاسم. هذا الاسم اسم عظيم وكريم، وهو اسم نبي من أنبياء الله وهو يعقوب. وسورة بني إسرائيل لأنها ذكرتهم، لأن طبعا كثير من سور القرآن ذكرت بني إسرائيل، ولكن هذه السورة اختصت بذكر الإفسادتين منهم، واختصت ببعض المعاني عنه، ولذلك سماها بعض العلماء، وردت في السنة الصحيحة وعن الصحابة والسلف تسميتها بسورة بني إسرائيل. وألف بعض العلماء وهو الشيخ فريح بن صالح البهلال كتابا مطبوعا منذ 30 سنة أو أكثر اسمه قيام الدليل على صحة تسمية سبحان ببني إسرائيل. ويمكن سمعتم يعني قبل فترة أن بعض الناس أنكر يعني وجود مصاحف يكتب فيها سورة بني إسرائيل وطالبوا بإحراقها. الأمر هذا ليس بجيد، لأنه ثبت في فضيلتها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال في هذه السور، في سورة بني إسرائيل والكهف، في سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء 4-5 متتالية، إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني مما حفظته قديما. هذا بالنسبة لفضيلة هذه السورة. هذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ هذه السورة. وعدد آياتها عند جميع عند العلماء العدد إلا المكي 10 آيات و100، والمكي وحده فقط لعلماء العدد 7-6 منهم يعدونها 10 آيات و100، والمكي وحده يعده 11 و100، وهو الذي كتبت المصاحف المطبوعة عندنا، لأن قراءة حفص عن عاصم وعاصم كوفي، لأن عاصم كوفي، فقراءة الكوفيين، فعد الكوفيين، أنا يمكن قلت المكي، عد الكوفيين 11 و100، يعدون ويخرون للأذقان سجدا رأس آية، والباقون لا يعدون. طبعا كل آياتها بألف إلا الآية الأولى فهي البصير، فهي براء، وكل آياتها آخرها ألف. هذا بالنسبة لبعض المقدمات حول هذه السورة. طبعا افتتحت السورة بسبحان، وسبحان كما تعلمون يعني من أفضل الكلام هو تسبيح الله عز وجل. وقد افتتح أنواع الافتتاحات، أنواع الاستفتاح في القرآن 10، واحد منها هو الافتتاح بالثناء على الله، وهو نوعان: إما الثناء على الله بإثبات صفات الكمال، وهما سورة سور التحميد وسور التبريك. سور التحميد 5 سور، كل سورة منها افتتح فيها ربع القرآن، فالربع الأول من القرآن افتتح بحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم، والربع الثاني الحمد لله الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات، والربع الثالث سورة الكهف كما تعلمون، الربع الثالث يكون هو النصف وهي سورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الكهف، والربع الرابع الأخير هو الذي افتتحت فيه ربع ياسين، افتتحت فيه سورتان قبل ياسين وهما سورة فاطر متتاليتان، وهما سورة فاطر الحمد لله فاطر وسورة سبأ وقبلها سورة سبأ. فإثبات صفات الكمال نوع منه سورة التحميد، ونوع آخر سورة التبريك، وهما سورتان تبارك الذي نزل الفرقان وتبارك الذي بيده الملك، وهذا إثبات صفات الكمال. ونفي صفات النقص هو سور التسبيح وهن سبع أيضا، تلك سبع وهذه سبع، فالمجموع 14 سورة افتتحت بتعظيم الله، وسور القرآن 114، فهذه أنواع الافتتاحات 10. فسور التسبيح هذه السورة وحدها افتتحت بالمصدر وهي أولها، ثم جاء بعدها ورتبت ترتيبا منطقيا كما هو ترتيب النحاة لها، فأولا المصدر وثانيا فعل الماضي سبح لله في ثلاث سور، ثم المضارع يسبح في سورة، ثم الأمر في آخرها سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. هذه السور يعني السبع يعني حوت جميع الأزمنة، زمن الماضي والمضارع الحاضر والمستقبل وهو الأمر، والأمر والمصدر أيضا، فعمت جميع الأزمنة دليلا على تنزيه الله في كل زمان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، نبدأ نقرأ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وغفر الله لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات، سورة الإسراء تسمى أيضا سورة بني إسرائيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سير عبده يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ليلا، وقال بعبده ولم يقل بنبيه أو رسوله أو بمحمد تشريفا له في هذا المقام العظيم.
حسنت، أسرى بارك الله فيكم فيها هذه الهمزة، يظن أنها همزة التعدية، أو يظن أو يبدو لبعض الناس أنها همزة التعدية، لأنك إذا أردت تعدية فعل غير معدى فإما تعدي بالهمزة أو بالحرف، فيسأل بعض الناس كيف قال أسرى ثم عداه بالباء. الراجح والله أعلم أن أسرى وسرى بمعنى واحد، وأنها جزء من الفعل وليست همزة تعدية، وأن الفعل عدي بالباء حتى لا نقدر، لأن لو قلنا أسرى يعني الفعل الهمزة همزة التعدية فإننا نحتاج إلى أن نقول إنه هنا مقدر أسرى الملائكة بعبده، أسرى الملائكة بعبده، أسرى بعبده ليلا، وقال ليلا وعبد أسرى بعبده، والأخ قرأ أن بعبده طبعا في كلية من كليات القرآن، وأنا أنصحكم بالحرص على كليات القرآن، لأن الكلية اللفظية خاصة هي كليات ألفاظ وكليات أسلوب وكليات علوم القرآن، ولكن كليات الألفاظ يعني قريب من 300 أو حولها، لكن المنصوص منها كثير على العلماء، مما نص عليه العلماء أظنه الواحدي أنه قال كل بعبده في القرآن المراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلا هذه كلية مضطردة وصحيحة وغير منقوضة بشيء، كل ما في القرآن من لفظ بعبده مضافا إلى ضمير الغيب فهو محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله هذه فيها أثر عظيم جدا، وهو أن الله أن محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يستنكف أن يكون عبدا لله، كما قال الله تعالى ينستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم جميعا، بل هو يتشرف. والإضافة هنا لأنكم كما تعلمون الإضافة نوعين، إضافة عامة، الإضافة نوعان، نوع هو إضافة عامة، إضافة العبودية إلى البشر نوعان، نوع عام لأن كل البشر عبيد الله حتى الكفار عبيد الله، قد ورد في القرآن بعض الآيات على هذا المعنى، ونوع خاص وهو إضافة التشريف الذي يعني الذي حقق العبودية وينسب إلى الله، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله، من أحب الصفات وأحسن الصفات هي القيام بالحق الذي من أجله خلقنا وأرسلت إلينا الرسل، وهو تحقيق العبودية لله، وكلما كمل الإنسان هذا المقام مقام العبودية لله عز وجل فله من التشريف بهذا القدر. وأن الله عز وجل يعني وصف نبيه بهذا الصفة بالعبودية في أرفع المقامات في مقام الإسراء والمعراج الذي اخترق فيه النبي صلى الله عليه وسلم 7 طباق، وفي مقام إنزال القرآن وهو أكثر شيء ورد، وردت 4 أو 5 آيات في مقام إنزال القرآن والتحدي بالقرآن. إن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، الذي أنزل على عبده الكتاب. ففي يعني آيات يضيف الله عز وجل يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يضيف النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبوديته، أو يذكر يصف النبي صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية في مقام إنزال القرآن، ومقام الثالث مقام عظيم ومقام الدعوة، وأنه لما قام، وفيه آية واحدة، وأنه لما قام عبد الله يدعو. وفيه يمكن نقول أيضا مقام الكفاية، يمكن أن نزيد رابعا، ابن القيم ذكر الثلاثة وكنت يضيف رابع، لأن الله تعالى قال أليس الله بكاف عبده، فبقدر العبودية تكون الكفاية، بقدر العبودية تكون الكفاية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. تفضل شيخ.
من المسجد الحرام أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من دار أم هاني بجوار المسجد الحرام.
حسنت.
إلى المسجد الأقصى وهو مسجد بيت المقدس، ولم يكن حينئذ وراءه مسجد.
حسنت. المسجد الحرام لم يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور من بيت أم هاني، هذا الذي ورد يعني أشبه أن يكون موضوعا، وإنما مبدأ إسراء النبي صلى الله عليه وسلم جميع الرواية الواردة فيه يعني إما أنه في بيته أو أنه في المسجد الحرام أو في الحطيم أو في المسجد الحرام. فالصحيح أنه كان في مسجد الكعبة، الصحيح أنه كان مسجد الكعبة، والجمع بينه وبين رواية بينما أنا في بيتي أنه كان في بيتي، فأخذه جبريل عليه السلام فأتى به إلى زمزم وغسل قلبه وأخذه من المسجد الحرام. فأما الرواية المشهورة ويبنون عليها في مسألة مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام، أن المقصود بالمسجد الحرام الحرم كله، يبنون على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به من بيت أم هانئ، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وأما إطلاق، لأنه قد وردت كلية عن بعض العلماء أن المسجد الحرام في القرآن كله إلا موضع واحد المقصود به الحرم كله، وهذه كلية أغلبية وليست مضطردة. وأكثر نعم هذا صحيح، أكثر آيات القرآن في التي ذكر فيها المسجد الحرام المقصود بها الحرم كله، وإلا فالعلماء بعض العلماء يقول إن مكة يطلق عليها المسجد الحرام سواء كانت حرما أو غير حرم، لأن الحرم كما تعلمون قد يتسع وقد يضيق في من جهة الداخل لمكة، من جهة المدينة يضيق الحرم 6 كيلو تقريبا أو في حدودها، وأما من يدخل من جهة جدة فيتسع الحرم جدا، من جهة جدة يكون الحرم يتسع جدا يتسع. نعم بارك الله فيك.
الذي باركنا حوله بالثمار والأنهار ومنازل الأنبياء والصالحين وفيه من بركات الدنيا والآخرة، لنريه من آياتنا ما أراه الله سبحانه في تلك الليلة من العجائب، إنه سبحانه هو السميع بكل مسموع البصير بكل مبصر.
أحسنت. مبصر. أحسنت. البركة في المسجد الأقصى هي أيضا ورد مثل يعني ثبتت الذي باركنا حوله، وثبتت فيه وفيما حوله، فالشام كله النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذكر البركة في الشام، وجاءت 7 آيات في القرآن ذكر شيخ الإسلام في مناقب الشام وأهله في بركة الشام كله، في بركة الشام كله، وهي بركات كما قرأ الأخ دنيوية ودينية. الدينية يعني منها مثلا فضيلة المسجد وأنه مكان للعبادة، وأن سليمان بن داود عليه السلام ثبت في الحديث أنه سأل ربه 3 فأعطاه 2، ونحن نرجو أن يكون أعطاه الله 3 كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله يعني ملكا لا يبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، قال ونحن وسأله يعني أيما رجل تطهر في بيتي ثم أتى فصلى في هذا المسجد الذي هو مسجد الأقصى إلا خرج من ذنوبك يومي ولدته أمه، نحن نرجو أن يكون الله أعطاه 3. فالمسجد الأقصى والشام أرض مبارك لمعان كثيرة، منها خيرات الدنيا والآخرة، يعني منها من خيرات الدنيا أنه محل للأشجار المباركة والزروع ونحوها. نعم تفضل شيخ.
البصير بكل مبصر، ومن جملة ذلك ذات رسوله وأفعاله، وكان الإسراء بجسده صلى الله عليه وسلم مع روحه، وقيل بروحه فقط، والإسراء كان قبل الهجرة إلى المدينة بسنة، وقيل قبل الهجرة بأعوام.
حسنت. الإسراء بالروح ضعيف، يعني هذا يبغي التنبيه عليه، ولم يثبت عن أحد من السلف، وإن كان قد نسب إلى عائشة رضي الله عنها ولكنه لا يصح عنها، ونسب إلى معاوية. وأما جميع الصحابة والتابعين وأتباعهم علماء الإسلام فعامتهم أن الإسراء كان بجسده وروحه، وهذا الذي تدل له ظواهر هذه الآيات، تدل له هذه الآية. والأصل عندنا قاعدة عظيمة من قواعد التفسير، وإن الأصل حمل كلام الله على ظاهره ما لم يرد دليل على التخصيص. وأيضا في أدلة من غير القرآن، وهي أدلة السنة، أدلة مرويات الإسراء والمعراج، وهي كثيرة، روي عن 20 صحابيا، وعامة مروياتهم الصحيحة تدل على أنه أسري به بجسده وروحه. ويكفي مثل لفظ أتيت بالبراق وغيره، والذي يركب إنما هو الجسد. فمجموع الروايات فيها يعني موضوع، فيها مواضع كثيرة تدل على أنه أسري به عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه، بجسده وروحه. وأما القول إنه بروحه فقط فهو قول لا يسعد بشيء من الأدلة. وإن تذكرنا فعند قول تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فإن هذا أحد الأدلة على أنه بجسده وروحه. بالعقل لو كان بجسده فقط لما أنكر المشركون ذلك، ولما كان غريبا أن الإنسان يحلم في نومه فيرى أشياء غريبة، فهذا دليل على أنه بجسدي وروحي. لو كان بروحي فقط لما أنكر المشركون ذلك وكفر به بعض المسلمين كما جاء في بعض الروايات. نعم، تفضل الشيخ.
وآتينا موسى الكتاب أي التوراة وجعلناه ذلك الكتاب هدى لبني إسرائيل يهتدون به ألا تتخذوا من دوني وكيلا كفيلا بأمورهم. وذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من أنجينا في السفينة مع نوح من أولاده، ذكرهم الله بتلك الحال حيث لم يكن العون إلا من الله ولا ناصر إلا هو، إنه كان عبدا شكورا. وصف الله نوحا بكثرة الشكر حتى لذريتي على شكر الله سبحانه.
أحسنت. يعني أن الله تعالى وصف نوحا هنا بأنه عبد شكور، والله تعالى قد وصف خواص خلقه بالشكر قبل هذه السورة بقليل في آخر السورة الماضية، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه، فشاكرا لأنعمه. الله وصف إبراهيم عليه السلام في، وهو إبراهيم الأب الثالث للعالم، ونوح الأب الثاني للعالم، وآدم الأب الأول للعالم. فالله تعالى يعني وصفه بالشكور، يعني كثير الشكر. والشكر كما يعني لا يخفى على شريف علمكم ليس هو الكلمة، وإن كان كثير مفسرون قالوا إن شكره كان باللسان، لكن الحقيقة أن الشكر وخاصة إذا جاء على صيغة التكثير فإن الشكر ينتظم ثلاثة معاني يجب على الإنسان الحقيقة بنفسه: شكر اللسان بالثناء على الله عز وجل، وبالاعتراف أيضا باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، وبالثناء بالتحميد ونحمه. وأيضا شكر القلب بارك الله فيكم، وينتظم أيضا ينتظم شكر الله تعالى بمحبته، وهي عبادة قلبية، لأن النعمة توجب المحبة. وأيضا المعنى الثاني لشكر القلب هو اعتراف القلب واستشعار القلب، وهو الذي ينقصنا كثيرا. الإنسان بالقلب يستشعر فضل الله عليه ونعم الله عليه. كم كثير من الناس يعني لا يحضره من نعم الله إلا مأكل ومشرب ومسكن وملبس، ولا يحضره من نعم الله نعم عظيمة وكثيرة جدا. وكلما كمل إيمان العبد وحقق العلم فإنه يرى في منع الله نعمة، فإنه قد يرى في منع الله نعمة بارك الله فيه. وبقي شكر العمل، وهو الثالث. تفضل.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب حكمنا وأخبرنا، والمراد بالكتاب التوراة، لتفسدن في الأرض، هي الأرض المقدسة التي بها المسجد الأقصى مرتين، قيل المرة الأولى قتل الشيعة أو حبس أرمية أو مخالفة أحكام التوراة، والثاني قتل يحيى بن زكريا والعزم على قتل عيسى، ويقال وقعت الأولى ولم تأتي الثانية. ولتعلن علوا كبيرا، لتستعلن على الناس، وليظهرن أمركم ودولتكم بالظلم والبغي مجاوزين للحد في ذلك.
حسن. من قرأ القرآن فإنه سيجد في القرآن آيات كثيرة تنسب الإفساد إلى بني إسرائيل، وأيضا من نظر في الواقع فإنه يرى أن عامة الإفساد في الأرض هم من يديره، ومن يعني وخاصة في أمهات مسائل الإفساد وأساليب الإفساد كالإلحاد في الأرض ومحاربة الأديان والأخلاق والفضائل، ومن والوجه الآخر للإفساد في الأرض ووزرع الفتن والعداوات والبغضاء والحروب بين الناس بين الأمم مهما كانوا سواء من المسلمين أو غيرهم. فالمهم أمهات مسائل الإفساد والسيطرة على العالم في من جميع المناحي من أجل الإفساد هو مبدأ ووصفة مراسخة فيهم، والقرآن دل عليها في عدد من الآيات بهذا الوصف، وصف الإفساد في الأرض. فمسألة يعني إطالة الخصومة والخلاف والكثرة النقاش في مسألة الإفسادتين مذكورتين في هذه السورة وتعيينهما، أولا هو يعتبرها أمران: الأمر الأول كثرة صعوبة المسألة، والأمر الآخر قلة الفائدة، وهما أمران متلازمان. ولأجل الفائدة فقط أذكر لكم أن إذا تأملتم في كثير من 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 يعني القصد من من مسائل التفسير المختلفة فيها في تفسير القرآن لن تجدوا فيها شيئا بينا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الخلاف قويا، وما لم يأتي فيه شيء عن الله أو عن نبي الله عز وجل أو نبي صلوات الله وسلم عليه فهذا دليل على قلة الفائدة فيه. بقدر ما تكون المسألة مهمة للأمة، بقدر ما تكون ضرورية، بقدر ما يبينها الله، واعتبروا ذلك بالتوحيد والصلاة والزكاة ونحوها من المعاني التي يعني القرآن يقررها ويكررها ويفصلها ويوضحها. وانظروا في المسائل الخلافية التي لا يوجد فيها أدلة، فلن تجدوا أن الله تعالى يدع الأمة في مسألة مهمة من غير حجة، لن تجدوا فيها، لن تجدوا، إنما البيان بقدر الحاجة، البيان بقدر ما تكون المسألة مهمة وضرورية للناس يبينها الله عز وجل. هذه الإفسادتين ليس شيء عن الله ولا عن نبيه يحدد أي، ولكن يحكى الإجماع على أنهما قد مضتا. والإجماع قد يكون في بعض النظر في على تساهل فيه، والمعاصرون يمكن أنتم شهدتم معارك في هذه المسألة العلمية، هل ما يقع في عصرنا الحاضر هو الإفسادة الثانية والتسليط الثاني أم لا؟ الذي يظهر الله أعلم أنه لا ينبغي تفسير الآية بذلك، لأنه قول يعني أقرب أن يكون لقول المعاصرين دون السابقين، قل من قال به أو لا يكاد يوجد فيه من السابقين من يشير إليه. وعامة السلف يعني ينبغي على طالب العلم أن يستوحش أن يقول قولا لن يكن له فيه سلف، فعامة العلماء. ولكن المسألة لا تستحق أن يجتهد الإنسان حتى يثبت أنه أفسدوا وأن الله سيعاقبهم، لا يحتاج إلى كل هذا إثبات أن الإفسادة الثانية أو حتى الأولى في قول بعض المعاصرين، لا، يكفيه أن الله قال له عز وتعالى وتقدس، قال له وإن عدتم عدنا، فعادوا وبيقين إنهم عادوا للإفساد. الله تعالى صرح بأنهم أفسدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آيات أخرى، يمكن المقام يضيق عنها، فصرح الله تعالى بأنهم أفسدوا في الأرض وأن الله سلط عليهم رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرفون ماذا فعل باليهود، منهم من أجلى ومنهم من قاتل إلى آخره. فبارك الله فيكم، أنا الذي قصدت حتى لا، لأن موضوع طويل السورة طويلة، هو العبرة في هذا الخلاف الطويل في هذه المسألة هو أنه لا ينبغي للطالب العلمي أن ينشغل بالمسائل الفرعية التي لا يترتب عليها كبير أثر، لأنه في النهاية أيا ما قيل فإنهم أهل فساد إلى قيام الساعة، فإنهم مفسدون وصفهم القرآن بذلك، وأنهم سينكلوا بهم في كل إفسادة، أخذا إن لم يكن من إفسادتين فمن قول تعالى وإن عدتم عدنا. أنا آسف طولت، لكن المسألة دي لنا ترد كثيرا، ويمكن بعض الإخوة يعرف أنها كتب فيها بحوث وكتب كتب فيها كتب، محمد علي دولة صاحب دار القلم كتب فيها كتابا. نعم.
إذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين المذكورتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أي أصحاب قوة في الحروب وبطش عند اللقاء. قيل وبخت نصر وجنوده من أهل بابل فجاسوا خلال الديار يعاثوا وترددوا وتخللوها وطافوا بين الديار يطلبون ويقتلونهم ذاهبين وآتين، وكان ذلك وعدا مفعولا أي كائنا لا محالة ويحتمل أنه قد فعل بهم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي الدولة والغلب وذلك عند توبتكم، وأمددناكم بأموال وبنين بعد نهب أموالكم وسبي أبنائكم وجعلناكم أكثر نفيرا أكثر من عدوكم في عدد رجال الحرب الذين يخرجون للقتال. إن أحسنتم أفعالكم وأقوالكم على الوجه المطلوب منكم أحسنتم لأنفسكم، لأن ثواب ذلك عائد إليكم، وإن أسأتم أفعالكم وأقوالكم فلها، أي فقد أسأتم لأنفسكم لا لغيرها. فإذا جاء وعد الآخرة أي حضر ووقع ما وعدوا من عقوبة المرة الثانية ليسووا وجوهكم، نقويهم عليكم ليفعلوا بكم ما تظهر به عليكم آثار المساءة، ويتبين في وجوهكم الهزيمة والخزي والعار بعد التكبر والافتخار، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، أي يدمروا ويهلكوا ما علوا، أي ما غلبوا عليه من بلادكم.
دمروا ويهلكوا ليتبروا، لعلهم ليتبروا، ليتبروا التتبير والإهلاك. الحقيقة أن هذا مما يدل على أن المسلطين ليس كما يقول بعض المعاصرين هم المسلمون، وإنما هم الذين سلطوا على بني إسرائيل هم قوم كفار فيما يظهر، وهم يعني مقتضى هذه الأفعال أن يكون صادرا منهم لا من المسلمين.
تدبير أي تدمير. ويقول بعض العلماء يحتمل أن المرة الثانية هي هذه التي حصلت في هذا العصر، وأن التدبير آت بوسائل من جهة العلو كالطائرات والصواريخ وغيرها، والله تعالى أعلم.
تعرفون بارك الله فيكم أن ما بين معكوفتين فهو من المؤلف، فهو من قصدي من المختصر، وهو فضيلة الدكتور محمد الأشقر رحمه الله.
عسى ربكم أن يرحمكم يا بني إسرائيل بعد انتقامه منكم في المرة الثانية، وإن عدتم للثالثة وأكثر منها عدنا إلى عقوبتكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، والحصير المحبس، فيحصرون فيها ولا يتخلصون عنها أبدا.
أحسنت، بارك الله، بارك الله فيكم. عسى ربكم في فائدة يعني احفظوها، وقد وردت في هذه السورة 3 مرات أو مرتين، وهي عسى إذا أضيف إذا كان فاعلها الله، مثل هنا عسى ربكم، عسى ربكم. فهناك كلية عن ابن عباس ثابتة صحيحة أن كل عسى من الله فهي واجبة، وهي مضطردة إن شاء الله، وهي مضطردة، وإن استثنى بعض العلماء مثل هذه الآية مضطردة، يعني صحيحة في كل أمثلتها وتطبيقاتها. وإن قال بعض الناس إنها هنا غير يعني مضطردة وأنا مستثنى عسى ربكم، لأن الله لم يرحمه، لكن الله عز وجل عسى ربكم يرحمكم، وإن عدتم عدنا فعادوا فعاد الله إليهم بالعذاب. نعم، وحصيرا بارك الله فيكم في قول آخر وهو صحيح إن شاء الله، ولكن جميع العلماء على الذي قرأ الأخ هو أنه الحصير حاصرة وسجنا ومحبسا، لأن الله تعالى يقول إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، هذا دليل صحته. ولكن هناك قول آخر يدل لصحة، وهو أنها حصير، الحصير المعروف عند العرب هو الفراش، العرب إلى وقت قريب يعني يتخذون الحصر، وهو نسيج يكون من سعف النخيل، ويمكن تعرفون سعف النخيل يحصر طاقات بعضها على بعض، فتكون فراشا، يتخذون فراشا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها فراشا. فالوجه الآخر أن جعلنا جهنم كافر حصيرا يعني فراشا ومهادا، والدليل على صحته قوله تعالى لهم من جهنم مهاد، لهم من جهنم، فهذا صحيح إن شاء الله. وإذا كان في الآية قولان فلا مانع من الأخذ بهما جميعا وتصحيحهما، وإن كان الأول وعليه أكثرون، وهو أن حصيرة حاصرة وسجنا ومحبسا.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهي ملة الإسلام التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله تعالى والإيمان برسله.
أحسنت، هذه آية عظيمة، وأنصحكم بالرجوع إلى تفسير أضواء البيان الشنقيطي، وله محاضرة خاصة في هذه الآية أمام ملك المغرب في مسجد النبوي طبعت قديما، فتكلم كلاما عظيما جدا في صفحات كثيرة، أكثر من 50 صفحة، ذكر فيها وجوه هداية القرآن التي أقوم في جميع مجالات الحياة بكلام عظيم جدا. سبحان الله، هنا أشير فقط إلى نقطة وتفاصيلها تعرفونها إذا قلنا كل شيء. الله تعالى قال يهدي للتي هي أقوم، فترك الموصوف، ذكر الصفة التي هي أقوم وترك موصوفها، وترك الموصوف في مثل هذه الحالة أبلغ من ذكره. ألا ترى أنه لو ذكر الموصوف وقال الدين أو الملة أو الخلق أو الطريقة أو أي أو الحالة أو أي كلمة لم تعطي المعنى العام يعني ورونق البلاغة الذي يعطيه تركها. كثيرا القرآن يترك حيث يترك، يعني أنا آسف ما أستخدم كلمة يحذف، لأني أرى أنه من الأدب اللفظي مع القرآن أن لا نقول محذوفا ويحذف، ولكن أقول يترك يعني لا يذكر، القرآن لا يذكر موصوف أو لا يذكر مضاف أو غيره، يترك كثيرا من الأشياء التي يقتضيها طبيعة النظم الكريم، ويكون الترك أبلغ من الذكر يقينا. لا يوجد موضع واحد ترك فيه القرآن شيئا إلا والترك أبلغ من الذكر. ويكون الترك في كثير منها كما هنا لتذهب النفس كل مذهب في تقدير المتروك، لتذهب النفس في تقدير الذي لم يذكر كل مذهب صحيح. فهنا يدل على عموم، يدل على العموم، الترك ترك الموصوف يدل على العموم هنا. بارك الله فيكم. تفضل الشيخ.
ويدعو
أنا آسف لكن الشيخ في كتاب قيم اسمه قواعد قرآنية للدكتور عمر مقبل أيضا تكلم عن هذه الآية كقاعدة من قواعد القرآن. هذه قاعدة عظيمة جدا، وقاعدة ولا تزيد، وقاعدة التي قرأ لها قبل قليل ولا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، نظام عظيم جدا. والقرآن القرآن كتاب هداية، يعني نحن لو اهتدينا بالقرآن لأغنانا عن كثير من كتب من وسائل التربية وكلام المربين، لكن القرآن يحتاج منا أن نقبل إليه ونحن نستشعر فاقتنا وضرورتنا إليه، ونستشعر أنه الحق، وأنه يعني يهدي إلى الأعمال الصالحة التي لا يهدي لمثلها كتاب آخر ولا كلام أحد غير الله عز وجل ورسوله، ولا يدل على العلوم النافعة شيء كالقرآن العظيم وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنصح إخواني محبة وكرامة لهم يعني أن يشتغلوا قدر استطاعتهم بحفظ القرآن وتدبر معانيه وحفظ السنن النبوية الثابتة ومحاولة فهم معانيها، وهي من جوامع الكلم، كلم القرآن وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما قد يكون داخلا في قوله تعالى وتيت جوامع الكلم، لأنه يكون تحت الكلمة الكلمتين والثلاث والجملة الواحدة من العلوم والمعارف ما لا يحصى. نعم تفضل الشيخ.
ويدعو الإنسان بالشر، وهو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له، دعاءه بالخير مثل دعاء ربه بالخير لنفسه ولأهله كطلب العافية والرزق ونحوهما، فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشر هلك، لكنه لم يستجب تفضلا منه ورحمة.
أحسنت. ولو يعجل الله للناس الشر استجالا من الخير لقضي إليهم أجلهم. فالإنسان يستعجل، وهذا نهي عنه كما تعلمون، النبي صلوات الله وسلامه علينا أن يدعو الإنسان، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أهلكم ولا لا توافقوا من الله ساعة فيها عطاء فيستجيب لكم، أعوذ بالله. فينبغي على الإنسان أن يحرص أن لا يدعو على نفسه ولا ولده ولا أهله ولا ماله، كل هذا كره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل شيخ.
وكان الإنسان عجولا مطبوعا على العجلة، ومن عجلته أنه يسأل الشر كما يسأل الخير.
حسنت. كان الإنسان عجولا، يعني هذا في هذه السورة سبحان الله ذكرت عدد من غرائز الإنسان، وهذه الغرائز قد تكون خيرا، يعني الإنسان قد يهذبها فتكون خيرا، وقد لا يهذبها فتكون شرا. وتكلمت هذه الآيات عن عدد من الغرائز، كما في آخرها الغريزة البخل، وكان الإنسان قتورا، وهنا كان الإنسان عجولا، وكما في قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في السورة التي بعدها. المهم عدد من الغرائز تكلم أنا في هذه السورة، وغريزة العجلة قد تكون مطلوبة في مواضع قليلة، ولكن عامة المواضع الإنسان مطلوب منه التأني، والتأني من الله، والعجلة من الشيطان. تفضل.
وكان الإنسان، وجعلنا الليل والنهار آيتين لما فيهما من الاختلاف بالطول والقصر من يوم في السنة إلى يوم، ومن مكان على الأرض إلى مكان، واختلافهما بالحرارة والبرودة والإظلام والإنارة مع تعاقبهما، فهما لمن تفكر في عجيب صنعهما يدلان على وجود الصانع وقدرته. فمحونا آية الليل، أي الآية التي هي الليل نفسه، وقيل آية الليل هي القمر، أي طمسنا نورها، والمراد أنه خلقها ممحوة الضوء مطموسة. وجعلنا آية النهار مبصرة، أي جعلنا سبحانه، أي جعل سبحانه النهار مضيئا تبصر فيه الأشياء، تبصر فيه الأشياء لتبتغوا فضلا من ربكم، أي لتتوصلوا بضياء النهار إلى التصرف في وجوه المعاش. وجعل الليل ليسكنوا فيه، ولتعلموا عدد السنين والحساب، إذ لا يكون علم عدد السنين وحساب الشهور والأيام إلا باختلاف الليل والنهار. فعلى القول الأول في تفسير آية الليل لا يكون للقمر ذكر، فتكون السنون هي الشمسية، وعلى الثاني هي القمرية. وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي كل ما أراده الله بيانه لكم من أمر دينكم.
حسنت. يعني هذا كله من المؤلف أو أكثره من المختصر. طبعا آية وجعلنا الليل ونهار آيتين، يعني هذه من الآيات التي قال عنها المفسرون إنها أصل في الباب، وقد ذكرها فضيلة الشيخ السطامي في كتابه المطبوع في هذه المسألة. تفضل.
وكل إنسان ألزمناه طائره، الطائر عند العرب الحظ ويقال له البخت، وأصل أنهم كانوا يتطيرون بمرور الطيور ويزعمون أنهم يعرفون الخير والشر منها، فبين الله تعالى في هذه الآية أن حظ الإنسان معه بصلاح قلبه وفعله أو فسادهما، ولا علم للطير بذلك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا فيه ذكر أعماله الصالحة وأعماله الخبيثة، تعجيلا للبشرى الحسنة وللتوبيخ على السيئة. اقرأ كتابك. قيل يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا ومن لم يكن قارئا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والحسيب بمعنى المحاسب، أي كل إنسان يستطيع بالنظر في ذلك الكتاب أن يعرف النتيجة ويحسبها، ولا يحتاج إلى من يعينه في ذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان يحمل وزر نفسه لا يحمله عنه أحد. ما كنا معذبين،
دقيقة، يعني لأن ما كنا معذبين فيها كلام فيها تحتاج إلى تعليق. ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أيضا هذه قاعدة عظيمة من أعظم قواعد القرآن العظيم، ومعناها لا تحمل نفس آثمة إثم غيرها، كل إنسان لا يحمل إلا وزر نفسه. وقد نزعت عائشة رضي الله عنها إلى الاستدلال بهذه الآية الكريمة في الرد على ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فعائشة رضي الله عنها ورضاها استدركت عليه بهذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الأمر سهل والجمع بينهما، ولعل حديث ابن عمر لم يبلغ عائشة، وإلا حديث ابن عمر في الصحيحين، فالصحيح يعني أنه لا 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 تعارض بين أن لا تزر نفس وازرة وزر غيرها وبين أن الميت يعذب ببكاء أهله. من جهة حمل إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أن يكون الميت له وزر في ذلك، إذا كان للميت وزر في ذلك على طريقة العرب الذين نزلت فيهم هذه الآيات في مكة، كان العرب يطلبون من أهلهم أن يعني يبكوا عليهم، وأهلهم يطلبون من مجتمعهم أن يسعدوهم في البكاء. ومن قرأ الأدب، ومن قول طرفة بن عبد: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، فكانوا يعني يطلبون إسعاد غيرهم ويبكون ويوصون بالبكاء عليهم، وكثير جدا في كلامهم هذا. فإذا كان من هذا النوع هو الذي فالميت هذا من وزره، ولا يكون معارض لا تزر وازرة، لأن من وزره أن يوصيهم بالبكاء عليه. ويحتمل وجه آخر، وهو أن يكون يعلم، حمله عليه بعض العلماء، يكون يعلم أنهم يبكون فلا يوصيهم، لأن الله تعالى قال له: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فتقصير الإنسان في تربية ولده هو وزر يتحمله هو وزره وليس وزر ولده. فيعني قد يكون الإنسان بالتسبب وازرا، قد يتحمل الإنسان بالتسبب يكون يعني حاملا الوزر، كما تعلمون جميعا أيضا في الداعية إلى الضلالة فإنه يتحمل أوزار الذين ضلوا بسبب دعوته. نعم، بارك الله فيك.
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا من عدل الله تعالى. ثم قد قيل: من مات من أهل الفترة أو مات صغيرا يختبر في عرصات القيامة، فلا يعذب الله عباده إلا بعد الإعذار إليهم بإرساله رسلا وإنزال كتبه، ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم.
أحسنت. هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هي مما تكلم فيه العلماء كثيرا في مسألة منهم ابن كثير وعامة المفسرين في مسألة من لم تبلغهم الدعوة، لأن الله تعالى هنا أخبر أنه لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. فذهب بعض العلماء منهم الأشاعرة إلى أن أهل الفترة وهم الذين يأتون لا تبلغهم دعوة نبي، يكون بين نبيين لا تبلغهم دعوة النبي الأول، فذهبوا إلى أنهم ناجون جميعا، ذهب الأشاعرة إلى أنهم ناجون، وذهبت المعتزلة إلى أنهم هالكون، لأنه كان يجب عليهم أن يستدلوا بالعقل، فما حسنه العقل على طريقة المعتزلة في تحسين والتقبيح العقلي، وكلا المذهبين غلط. وذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى الحديث، إلى السنة، فقد جاء في الحديث في خمسة أحاديث، أصحها حديث الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة. حديث صححه الشيخ الألباني وغيره، وذكر منهم رجل مات في فترة، رجل أصم ورجل أحمق يعني ضعيف، والمهم منهم رجل مات في الفترة، فيبعث الله عز وجل إليهم ويقعد لهم نار ويمرون بالدخول فيها، فمن دخله كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. فهذا يمتحنون في عرصات القيامة، هذا أحسن شيء في هذه المسألة، لأنه لورود النص فيه، وهو الراجح إن شاء الله أن أهل الفترة. أيضا أطفال المشركين تكلموا فيهم عند هذه الآية، والراجح أن أطفال المشركين ناجون، الراجح أن أطفال المشركين من أهل النجاة، أو هذا قول قوي، ويدل حديث جابر بن سمرة في الحديث لما في حديث البخاري في صحيح البخاري، لما رأى إبراهيم عليه السلام حوله أطفال المشركين، فهذا نص في أنهم ناجون، في أن أطفال المشركين من أهل الجنة. ومن العلماء من يتوقف فيهم، وهو مذهب جيد أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام، الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم شيخ تفضل.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا،
أسف، أما أطفال المسلمين فالراجح، فجميع العلماء على أنه من أهل الجنة. ويمكن بعضكم يشكل عليه حديث الصحيح في الصحيح، أن لما مرت جنازة لصبي من الأنصار، فقالت عائشة رضي الله عنها، طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، إن للجنة أهلا خلقهم الله وهم في أصلاب آبائهم، وللنار أهلا خلقهم الله وهم في أصلاب آبائهم، وكلمة نحوها. فهذا ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر أن يكون في الجنة فيما يظهر، بدليل الأدلة الأخرى التي تدل على أنهم في الجنة أطفال المسلمين، ولكن الظاهر أنه كره من عائشة رضي الله عنها الجزم لأحد بجنة، ولذلك الأفضل فيها مثل هذه المسائل جميعا أن لا ينشغل الإنسان فيها. حتى قد ثبت في الحديث حسنه الشيخ الألباني أن لا يزال عن ابن عباس، لا يزال أمر، لأنه روي مرفوعا وموقوفا، وثبت إن شاء الله مرفوعا أيضا، لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو قال مقاربا حتى يتكلموا في إيش؟ في الولدان والقدر، في الولدان والقدر.
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها يمرناهم بالطاعات والخير فعصوا وفعلوا الشر، وقيل معنا أمرنا مترفيها أكثرنا فساقها مترفيها، والمترفون هم المنعمون الذين قد أضطرتهم النعمة وسعة العيش، وهم الجبارون المتسلطون والملوك الجائرون والأغنياء الفاجرون.
أحسنت. هذه أيضا يسأل الناس عنها كثيرا، ما معنى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها؟ ما معنى أمرنا مترفيها؟ ففي أقوال كثيرة، يمكن تصل إلى 7 أو 8، أمهاتها ترجع إلى 3 أو 4. الأول أن أمرنا مترفيها هو على ظاهر الآية، وأن معنى أمرنا مترفيها بمعنى أمرناهم بالطاعة فعصوا ففسقوا، أمرنا مترفيها ففسقوا، يعني أمرناهم بالطاعة فعصوا يعني فسقوا، هذا جيء واضح، وهو الذي عليه عامة العلماء، وهو الراجح إن شاء الله، وهو الذي عليه علماء التفسير سلفا وخلفا، وهو أن معنى الآية أمرنا مترفيا يعني أمرناهم بالطاعة فعصوا. ولكن يمكن بعض الناس يقول كالإمام ابن القيم، يقول إنه في تقدير أو تقديرين، وهذا لا إشكال في التقدير، كما قلت قبل قليل، إذا كان الشيء واضحا فتركه أحيانا أحسن من ذكره. فأمرنا مترفيا لأنه لا يظن عاقل أن أمرناهم بالمعصية، لأن الله تعالى قال عن نفسه إن الله لا يأمر بالفحشاء. فيعني عامة العلماء، وهو القول القوي الصحيح الذي أرجو إن شاء الله أنه لا يجوز غيره إن شاء الله، يعني أنه قوي، أن يكون أمرنا مترفيا يعني أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا. وهناك قول آخر اختاره الإمام ابن القيم وابن تيمية، ولم يذهب إليه فيما أعلم قبلهما أحد، ولا ذهب إليه بعدهما إلى قليل من العلماء تقليدا لهما رضي الله عنهما ورحمهما، من غير نقص في حقهما، ولكن يكفي أي قول وحشة أن لا يكون، أن تكون الأمة لسنين عددا لمئات السنين لم تقل به، لأن الله تعالى لا يحجب المعنى الصحيح لآية من الآيات عن الأمة. ولذلك إحداث قول جديد يعني منطبق، الذي ينكره شيخ الإسلام تيمية وابن الإمام ابن القيم هو منطبق على هذا القول لهما، فهما يقولان رضي الله رحمهما الله إن أمرنا مترفيها يعني أمرناهم أمرا كونيا قدريا، أمرنا أن أمر الكون القدري، أمرناهم يعني قدرنا ذلك عليهم وكتبناه عليهم. ولكن هذا القول ليس بظاهر، ويعني الذي يحب أن يعني يدرس المسألة بطول، فإنه قد درس باحثان متميزان، أحدهما فضيلة الدكتور محمد جابر قحطاني، وهو من المشاركين في هذه الدورات، وكتب في ترجيحات ابن القيم، وقد طبع هذين اليومين، نزل السوق هذا كتاب ترجيحات ابن القيم في التفسير، نزل أو اختيارات ابن القيم في التفسير هذه الأيام هو في السوق. وأيضا درس باحث آخر يعني وأطال جدا فيها. المهم أنه بارك الله فيكم فيما أعلم يعني عامة العلماء على المعنى. هذا بالنسبة طبعا جميع العلماء، جميع القراء العشرة يقرؤون أمرنا، إلا يعقوب فيقرأ آمرنا مترفيها، آمرنا بالمد. وهذا ينتج كما تعلمون الله يبارك فيكم اختلاف القراءات بمنزلة تعدد الآيات. عندنا قاعدة تفسيرية عظيمة، اختلاف القراءات بمنزلة تعدد الآيات. إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها ولا رد معناها، وتعتبر بمنزلة آية مستقلة، وتكون القراءة بما كأنه جاء قرآن بهذا المعنى وجاء قرآن بهذا المعنى. وهذا من وجوه ثراء معاني القرآن، من وجوه ثراء واتساع معاني القرآن وكثرتها. إذن بارك الله فيكم، قرأ يعقوب آمرنا، وآمرنا في اللغة العربية بمعنى كثرنا، في اللغة العربية بمعنى كثرنا. فيحتمل هذا القول الثالث وقول لبعض العلماء وقول صحيح، ويجتمع مع الأول لما قلت لكم قبل قليل أن اختلاف القراءات بمنزلة اختلاف الآيات، كأنه جاءت قراءات كأنه جاء قرآن بأن الله كثرهم، وقرآن آخر بأن الله عز وجل أمرهم بالطاعة فخالفوا أمره. فالمهم قراءة يعقوب آمرنا مترفيها يعني كثرنا. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول للحي إذا كثروا، ابن مسعود في البخاري يقول: كنا نقول للحي إذا كثروا أمروا. وفي رواية في الصحيح أمروا. فحتى كثرنا محتمل، هي أيضا تفسير صحيح لقراءة الجماعة، لقراءة غير يعقوب من القراء العشرة التسعة الباقون، فيقرؤون أمرنا. يمكن أن تقول أمرنا بمعنى كثرنا. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: خير ما لامرئ مهرة مأمورة أو سكة مهرة أو سكة مأبورة. مهرة مأمورة كثيرة النسل، المهرة غزال، مأمورة كثيرة النسل، كثيرة النسل. فيعني المهم أنه كثرنا معنى صحيح. فإذا بارك الله فيكم، نقول أن المعنى أحسن شيء في تفسيرها أن يكون أمرنا مترفية بمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفوا وعصوا أمر الله. والقول الآخر أن يكون أمرنا كثرنا. وهناك قول آخر مبني على قراءة شاذة، لأن قراءة شاذة خمس فيها، فيها خمس قراءات شاذة، قراءتين متواترتين وخمس شاذة. فمن قراءات شاذة أمرنا، يعني سلطناهم وجعلناهم أمراء، وهذا محتمل، هذا محتمل هذا المعنى. وتعرفون أنتم أنه يجوز الاستفادة من القراءة الشاذة في المعاني وفي اللغة العربية ما لم تخالف القاعدة القراءة المتواترة أو تخالف أصلا من أصول الدين. فيمكن نستثمر حتى القراءة الشاذة، وهي قراءة أمرنا بمعنى جعلناهم أمراء، وخاصة أن الله تعالى ذكر هذا في سورة الأنعام دليلا على ذلك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا في سورة الأنعام. المهم أنه يعني هذا المعنى صحيح، يعني وهو أن يكون يعني يكون وذرني والمكذبين أو للنعمة ومهيلهم قليلا. وآيات الملأ، آيات الملأ، قال الملأ الذين كفروا من قومه، إذا تأملتم الذين يردون دعوة الرسل تجدون أنهم غالبا الأغنياء والسادة، الأغنياء والسادة غالبا الذين. وفي حديث البخاري، في حديث البخاري يمكن تعرفونه جميعا، لما قال هرقل، لما سأل هرقل أبا سفيان من يتبعه، كبار قومه ورؤسائهم أم ضعفائهم، قال بل ضعفائهم. ماذا قال هرقل؟ قال: أولئك أتباع الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم لكم في عبرة، أتباعه غالبهم كانوا من النساء والعبيد والضعفاء والصبيان، فيعني والمكذبين غالبا المترفون. ولم يأتي الترف في القرآن إلا مذموما، الذي قال الله هنا مترفيها، قال: وذرني والمكذبين أولي النعمة. وفي الآخرة في النار يذكرون ترفهم، إنه لا، فكانوا مترفين، كانوا قبل ذلك، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا قبل ذلك مترفين. فإذا بارك الله فيكم، يعني هذا المعنى صحيح أيضا الرابع، وهو أكثر أمرناهم الأمر المعروف. وكثرناهم وجعلناهم آمرين أمراء، ولكن أن يكون معناه أمرناهم أمرا كونيا قدريا ليس بقوي هذا القول والله أعلم. وإن كان ابن القيم رجحه من ستة وجوه. ابن القيم الإمام ابن القيم إمام أظن طبعا أنتم طلاب علم، فأظن أنه لا يعني قد ترفعتم عن أن يكون رد قول لا يقتضي طعنا في صاحب هذا القول. هؤلاء يا إما أنتم تعرفون الصحابة الفقهاء والعلماء يأخذون من أقوال بعض الصحابة ويخالفون آخرين وهم صحابة في إذا اختلفوا في مسألة ما مثلا، فهذا هؤلاء علماء ولهم الإجلال والاحترام والتقدير، ولا أنا ما أحتاج أن أنبه لهذا التنبيه، بس خشيت أن يفهم أحد يعني فهما خطأ أنه لا هؤلاء سادتنا وعلماؤنا ولهم علينا. لكن لا يقتضي هذا أن إذا كان القول غير قول بعض العلماء الذين نحبهم ونقدرهم أكثر أحسن، فنصير إلى القول الأقوى والأحسن والأكثر. نمشي.
وكما أهلكنا من القرون إلى أمم من بعد نوح كعاد وثمود خبيرا بصيرا إلى تخفى عليه منها خافيا، من كان يريد العاجلة المنفعة العاجلة والدار العاجلة، أي من كان يريد بأعمال البر وبأعمال الآخرة ذلك، عجلنا له فيها أي في تلك العاجلة ما نشاء، نحن لا ما يشاءه ذلك المريد لمن نريد، أي لمن نريد التعجيل له منهم، فكم من عامل لها ناصب يموت بحسرته عليها. ثم جعلنا له جهنم بسبب تركه لما أمر به من العمل الآخرة وإخلاصه عن الشوائب، يصلاها مذموما مدحورا مطرودا من رحمة الله مبعد عنها.
حسنت.
ومن أراد الآخرة،
طبعا كما تعلمون يعني إرادة العاجلة وإرادة هذه من قضايا الكبرى التي يجب على طالب العلم أن تكون منه على بال، طالب العلم أكثر من غيره، لأنها قد وردت عامة في الدين كله وقد وردت خاصة في القرآن والعلم خاصة. وحديث مسلم كي تحفظونه جميعا، أول من تسعر بهم النار وذكر منهم رجل أتي به فعرفوني أما قال فما عملت، قال قرأت فيك القرآن تعلمت فيك العلم قرأت فيك القرآن، قال كذبت، بل قرأت لي وقال قارئ وتعلمت لي وقال عالم فقد قيل. طالب العلم ينبغي عليه أن يجتهد كل ما جاء إلى أي درس أن يحسن نيته ما استطاع، إذا ذهب إلى الجامعة إذا جاء إلى المساجد لحضور الدروس يحاول أن يعالج نيته قدر استطاعته يعالجها، لأنه قد تنقلب العبادات بالنية بغياب النية إلى عادات، نصلي أحيانا حركات لا ليس، وبالعكس قد تنقلب كثير من الأعمال العادية إلى عبادات، قد تنقلب كثير من العادات والأعمال العاديات إلى عبادات. ليش؟ مثلا تنام تقصد بنومتك وقومتك وشربك وأكلك ومضاحكتك أهلك تقصد بذلك رضا الله واتباع سنة رسوله وتبتسم في وجه أخيك ترجو بذلك ما عند الله، فإرادة الآخرة مقصد أهم من أهم مقاصد الإنسان في حياته، وهو من أهم معاني التوحيد الإلهية أن تقصد بحياتك كلها بكل مظاريفها ما هذا الظرف كل ما يدخل فيه تقصد به رضا الله عز وجل، والإنسان يرتاح راحة عظيمة لو كان عنوانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طالب العلم يعني يحرص يعني أن لا يعمل عملا إلا وهو رضا لله عز وجل ويريد به وجه الله، وذلك الكافر يعمل أعمالا قد تكون حسنة كما قرأ الأخ من عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، حتى ما يعطى كل ما يريد يعمل، ولكن كما في الحديث الصحيح وأما الكافر فإنه يطعم بحسناته في الدنيا، فيأتي إلى الله ما عنده حسنة، هل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. وأما المؤمن فيعطى بحسناته في الدنيا والآخر، المؤمن يعطى بحسناته في الدنيا والآخر. اليوم كم من الأمثلة الذي قلت لكم طلب العلم، الطالب العلم بنيته الصالحة يبارك له في علمه ويحفظ العلم ويضبطه بنيته الصالحة، وأيضا يوفق لإصابة الحق فيه ما اختلف فيه الناس ويوفق للفهم لما تعسر على بعض الناس، بخلاف طالب العلم اللي يجي يريد الشهادة وغيره. لو جاء اختبار لطالب علم أصلا كان يريد تحقيق المسائل وفهمها ورضا الله فيها فإنه يوفق لأنه يريدها ولأنه الرغبة صادقة فيها. لكن انظروا في حال ويمكن بعضكم طلاب في الجامعات وغيرها لو كان لا يريد إلا ورقة التخرج أو ورقة الشهادة هذه فإنه غالبا حتى في الاختبار يخذل أحيانا، لأنه أصلا ما دخل ما ما يعني ما عالج يعني هذه المعلومات وهذه المعارف معالجة من يحبها ويريدها ويرغب فيها ويتعبد لله فيها، وإنما معالجة من يقتضيها مدة ساعتين أو ثلاث أو أربع ثم يدعوها. أنا آسف، لكن هذا أقوله يعني بعلم يقيني وأنصح إخواني به، ويعني ينبغي الإنسان أن يعالج نفسه، وسيكون من الأئمة والعلماء المباركين إذا نوى النية الطيبة بإذن الله.
ومن أراد الآخرة يراد بأعماله الدار الآخرة وسعى لها سعيها يستعي اللائق بطالبه على القانون الشرعي من دون ابتداع ولا هوى، وهو مؤمن بالله إيمانا صحيحا، فأولئك كان سعيهم مشكورا عند الله، أي مقبولا غير مردود.
حسنت. وسعى لها سعيها، هذه تستطيعون أن تستدلوا بها على شرطي قبول الأعمال: الإخلاص والمتابعة. من أراد الإخلاص، طبعا في مثلها، من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد العاجلة، من كان يريد هنا في الآية هذه، من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما شاء لمن يريد، من كان يريد حرث الآخرة نزده في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نتي منها وما له في الآخرة من نصيب. فمن كان يريد الدنيا وزينة نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فسبحان الله، الشرط الأول إرادة، النية الصادقة اللي هي عبر عنها بالإرادة، إرادة الآخرة. والشرط الثاني سعى لها سعيها. ما هو السعي؟ السعي المشكور، السعي المشكور، العمل المقبول المشكور الذي يشكر الله، يشكره الله بمعنى يقبله، هو الذي يؤديه الإنسان على السنة، لأنه هو سعيها. يعني سعى لها سعيها، أخذنا شرط المتابعة، وأرى أنه نص فيه من قوله تعالى: وسعى لها سعيها. نعم.
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي كل واحد من الفريقين، نزيده من عطائنا على تلاحق من غير انقطاع لا تؤثر معصية العاصي في قطع رزقه، من عطاء ربك بمحض التفضل، وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا.
نعم، جميع المفسرين تقريبا قالوا إن محظورا معناه ممنوعا، كان يعني بعض قال منقوصا، ذكره ابن كثير، ولكنه الأصح أنه محظورا ممنوعا.
انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وذلك لحكمة بالغة تقصر العقول عن إدراكها. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي إن التفاضل في الآخرة ودرجاتها بين المؤمنين والكفار فوق التفاضل في الدنيا ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض ونحوهما، فتقعد مذموما مخذولا، أي فتصير جامعا بين الأمرين: الذم لك من الله وملائكة ومن صالح عباد، والخذلان لك منه سبحانه.
حسن. فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر. ابتدأ الوصايا بالتوحيد وختموا بالتوحيد، قال في أولها هنا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، قال في آخرها: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما محسورا، ملوما مدحورا، عفا أصفاكم قبل. فابتدأ به وانتهى منه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أيضا في البداية. تفضل الشيخ.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمر أمرا جزما بإفراده بالعبادة وبالوالدين إحسانا، ثم خص سبحانه حالة الكبر بالذكر لكونها إلى البر من الولد أحوج من غيرها، فقال: إما يبلغن، أي إن بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما عندك إذ كان بك وكفالتك، فلا تقل لهما أف، وهي كلمة تنبئ عن التضجر والاستثقال، أو صوت ينبئ عن ذلك، ولا تنهرهما، أنه الزجر والغلظة، أي لا تكلمهما ضجرا صائحا في وجوههما، وقل لهما بدل التأفف والنهر قولا كريما، أي لينا لطيفا، أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته مع التأدب والاحتشام.
حسن. طبعا بر الوالدين ترون أنه في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قرين التوحيد، قرين التوحيد، لأن أعظم الناس حقا بعد الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام الوالدين. ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسعود: أي العمل يحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وكذلك أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ ثلاث مرات أمك، ثم قال ثم ذكر أباه. وأيضا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: حي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. في الصحيحين. وجاء في حديث آخر في غير الصحيحين أن رجلا استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في بر أمه في الجهاد، فقال ألك والدة؟ قال نعم. قال اذهب فثم الجنة أو فإن الجنة تحت رجليها. المهم أن الحديث كثيرة جدا، كلكم تحفظون أيضا حديث صحيحين، رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة والعياذ بالله. فسبحان الله أمر عظيم جدا بر الوالدين، وخص الله تعالى هناك ما قرأ الأخ، خص الوالدين عند الكبر، إما يبلغن عندك الكبر. طبعا في هذا دليل على أن الخطاب هنا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول إنه للنبي صلى الله عليه وسلم ومراد أمته، لكن خطابات القرآن الأصل فيها أنها لجميع الناس الأصل فيها. والدليل هنا أن الله قال إما يبلغن عندك الكبر، وأنتم تعلمون أن النبي صلوات الله وسلامه بركاته عليه لم يبلغ عنده الكبر لا أحدهما ولا كلا الوالدين، لا أدرك أبا، لم يكبر عنده أبوه ولا أمه. قال إما يبلغن عندك الكبر، ليش وصى بالوالدين في حالة الكبر؟ لأنه يحدث للأبوين عندما يكبران، ولكل بني آدم عندما يكبرون يحصل لهم تغيرات جسمية بالضعف والعجز والكسل، كما تعلمون خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان يضعف، وكلما كبر إذا كبر رجع، إذا أدركه الهرم رجع كالصبي في ضعفه، ويعرض لهما غير التغيرات الجسمية، يعرض لهما تغيرات اجتماعية، فيفقد الطرق قرنه أقرانه، يفقد طبقته. تعرفون أنتم أنه من أكثر الأمور إلاما للنفس وإيحاشا لها أن يفقد أصحابه، وعلى الأقل يفقد من يفكر مثل تفكيره ومن يعاش في جيله. أيضا يعرض له يعني قد يعرض له الخرف، وقد يعرض له أيضا حالات نفسية، انفعالات نفسية، فيكون صاخبا وساخطا. بعض الناس إذا كبر، وهذا كثير، ولذلك بعض العلماء علل تخصيص الأمر بالكبر هنا بالوصية بخصوصه بأنهما قد يعني يعرض لهما حين الكبر، يعرض لهما سرعة غضب ونحو ذلك، وهذا من أجل أنه يعني مؤلم لنفسيهما أن يكون من كان فقيرا إليهما هما الآن مفتقران إليه. وهذا من أشد الحالات على الإنسان، لو كان إنسان ملكا ثم رجع خادما أو نحو ذلك، فيعني من أشد الحالات إلاما للنفس أن يرجع بعد عز إلى فقر وذل وحاجة. فهذا يعني ينبغي على الإنسان يستحضره، وأن يعلم ما تقوله العامة وتثبته القواعد، يعني أن البر والعقوق دين، أن البر والعقوق دين، هذا دين وهذا دين. نعم.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أصلها أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية خفض لها جناحه، فكأنه قال للولد ادخل والديك بأن تضمهما إلى نفسك وتذلل لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رحمة مثل تربيتهما لي أو لأجل تربيتهما لي.
أحسنت. هذا استنبط منه الشيخ السعدي وبعض العلماء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أنه ينبغي لطالب العلم وللإنسان والمسلم الذي يقرأ هذه الآيات أن يدعو لوالديه بدلالة النص، ولكن النص قال كما ربياني صغيرا، فهذا دليل على أنه يعني يؤخذ منه بدلالة الإشارة بالتعليل، إشارة التعليل هنا إلى أنه كل من رب الإنسان فله حق بقدر تربيته على مربيه من الدعاء. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يدع أساتذته ومشايخه من الدعاء، لأن الله قال قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فينبغي أن تدعو بالرحمة ونحوها لكل من ربك. وأرى أن هذا الاستدلال قوي وظاهر، وأيضا تعضده الشريعة، لأنه كما تعلمون بارك الله فيكم أصلا الدعاء للغير، دعاء المسلم للغير أيا كان هذا الغير، كل المسلمين هذا تطلبه الشريعة. ما الدليل عليه؟ أنه سنة الأنبياء. إبراهيم عليه السلام قال اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. والله تعالى قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وأيضا الملائكة ويستغفرون للذين آمنوا. فهو سنة الأنبياء والملائكة الدعاء ويستغفر الذين آمنوا ربنا كل شيء رحمته وعيمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وانصرهم. فسنة الأنبياء والملائكة الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وحث عليه وقال إن دعاء الملك دعاء المسلم أخيه بظاهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. إذا دعوت لأخيك المسلم قال الملك آمين ولك بمثل، فأنت أسعد بالقبول يوم تقول اغفر لي ولأبي ولا ولأخي. ليش؟ لأنك حينما تقول اغفر لي فإن لم يرد النص أن الملك يقول آمين، ولكن حينما تقول اغفر لي ولأخي الملك يؤمن، فالملك يدعو لك ويقول استجب. فأنت اتخذ هذا على الأقل، إن كان بعض الناس غير كريم الطبع ولا يحب الخير يعني لآخر، فعلى الأقل يحب الخير لنفسه بأن هذا طريق للخير لنفسه أولا بأن الملك يقول آمين. وجاء في حديث رمز الشيخ الألباني لحسنه في صحيح الجامع ولكنه لم يجزم بذلك وهو حديث ضعيف، ولكن بعض العلماء يثبته، أن النبي صلى الله عليه وسلم وما أحسنه لو ثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة. ما أحسن لو ثبت هذا، ويرجى أن يكون ثابتا يعني، لكن الأقرب أنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة. ما أعظم هذا، لو قلت اللهم اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات دخل في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصالحين يدخل فيها كل صالح إلى قيام الساعة، يدخل فيها كل صالح في التحيات إلى قيام الساعة. كذلك أيضا لو قلت المؤمنين والمؤمنات وللمسلمين عشان تكون أعم أيضا، المسلمين اغفر لجميع المسلمين، فينبغي للمسلم أن يكون لإخوانه المسلمين وخاصة المضطرين إلى دعواته ينبغي أن يكون له نصيب من كلمة يقولها لا تكلفه شيئا، أن يشركهم في دعائه. يعني لو كان يدعو لنفسه فما المانع أن يكون يبتدئ في دعاء اغفر لي وللمسلمين والمسلمات ثم يصل الدعاء له ولإخوانه المسلمين بجميع مطالب الأنبياء. طبعا ارحمهما، هذا من أعظم مطالب الأنبياء الرحمة. لو تأملتم القرآن تجدون أن المغفرة والرحمة ودخول الجنة هذه أمهات المطالب، ولو تأملتم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تجدون أن من أعظم مطالب الأنبياء في دعواتهم في القرآن ومطالب النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته المغفرة والرحمة ودخول الجنة. لذلك المسلم ينبغي أن لا يدعى وقتا إلا أن يستغفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم كما تعلمون أكثر من 100 مرة. تفضل شيخ.
ربكم أعلم بما في نفوسكم أي بما في ضمائركم من الإخلاص وعدم في كل الطاعات من البر بالوالدين والعقوق لهما، إن تكونوا صالحين فلا يضركم ما وقع من الذنب الذي تبتم عنه، فإنه كان للأوابين غفورا الراجعين عن الذنوب إلى التوبة فمن تاب تاب الله عليه.
حسن. طبعا الأوابين ذكر ابن كثير فيها كذا قول نسيت الآن، يمكن قريب 8 أو 9 أقوال، وأحسن شيء وهو الصحيح إن شاء الله أنهم الرجعون إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة، والتائبون من الذنب إلى الله عز وجل. أن الأوابين من الأوب وهو الرجوع، إن إلينا إيابهم رجوعهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر قال آيبون آيبون تائبون. فينبغي الإنسان يجتهد في هذه الفريضة العظيمة التي فريضة التوبة، العبادة العظيمة التي ينبغي الإنسان لا يدعى بحال من الأحوال، ويتوب إلى الله عز وجل في كل زمان وكل وقت، إنه كان لأوابين غفورا. ويدل له خبر كان غفورا يدل على أنه مستغفرون. وإن كان بعض السلف بعض الصحابة ثبت عنهم أنهم قال مسبحين أو أهل الصلاة أو المطيعين، فكل داخل في الأوابين الرجعين إلى الله بالطاعة. فهذه أمثلة، بعض السلف قال المسبحين وبعضهم قال المصلين، وهذه أمثلة إن شاء الله، أمثلة للرجوع إلى الله، لأن الأوابين قلت لكم الرجوع إلى الله بالطاعة بعد المعصية وبالتوبة بعد المعصية. تفضل.
وآت ذا القربى يعطي قريبك من النسب حقه وصلة الرحم التي أمر الله بها، والمسكين والفقير العاجز عن الكسب وابن السبيل المنقطع في سفره والمراد التصدق عليه من صدقة النفل أو من صدقة الفرض، ولا تبذر تبذيرا وهو الإسراف المذموم في الحلال والإنفاق في غير الحق وإن كان يسيرا.
أحسنت. الفرق بين التبذير والإسراف كلاهما مذموم طبعا، التبذير والإسراف، لكن التبذير الجهل بمواقع الحقوق، مواقع الحقوق يحط الشيء في غير مكانه، يضع الشيء في غير مكانه، والإسراف الجهل بمقادير الحقوق يضع الشيء في مكانه ولكن يصرف زائدا عما ينبغي. وإذا عبر عن بعض العلماء بعبارة أخرى وهي أن التبذير ولا تبذر تبذير عن التبذير هو صرف الشيء فيما لا ينبغي، والإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي. وأختصرها بهذه العبارة، عبارة أظن الماوردي لما كنا واهما، بأن التبذير هو الجهل بمواقع الحقوق، وأن الإسراف الجهل بمقادير الحقوق، مقادير ومواقع. التبذير هو الجهل بمواقع الحقوق، والإسراف الجهل بمقاديرها، بمقادير الحقوق. صلى الله عليه
وسلم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسراف في الإنفاق من الشيطان، فإذا فعله أحد فقد أطاع الشيطان واقتدى به، وكان الشيطان لربه كفورا، لا يعمل إلا شرا ولا يأمر إلا بعمل الشر، فالمبذر كفور. وإما تعرضن عنه عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض ابتغاء رحمة من ربك، إذ فقد رزق من ربك وترجو أن يفتح الله به عليك، فقل لهم قولا ميسورا، أي قولا سهلا لينا كالوعد الجميل والاعتذار المقبول.
أحسنت. قل لهم قولا ميسورا، يعني لو قولا ذا يسر وسهولة ولين، مثل له بعض المفسرين بأن تقول رزقنا الله وإياك. ولكن يمكن وقفتم، ربما بعضكم وقف على يعني إنكار لبعض السلف أن يقول للفقير في هذا الموقع رزقنا الله وإياك، لأجل ألا يكره هذا الاسم، لأجل لا يكره هذا الدعاء. لأنه بعض الناس يتخذ من رزقك الله يرزقك الله يفتح رزقنا الله وإياك، يتخذها طرد ردا، تكون كالرد، يعني لا يصرف. فلو يعني إذا عرف أن الفقير يكره هذه الجملة فلا ينبغي أن يذكر اسم الله في موضع يكرهه الفقير، فالأحسن فلا تكون ميسورا. وإن كان بعض المفسرين مثل بقولا ميسورا بقولهم بأن يقول للفقير رزقنا الله وإياك أو الله يرزقك مثلا، وإنما يحاول يعني أن يعبر بعبارات أخرى إذا كان، أما إذا كان لا يكره ذلك فيذكرها، ويمكن أن يذكر يتبسط له ثم يقول له يعني رزقا الله وإياك، لكن لا يقولها طردا حتى لا يكرهها الفقير. لأنه يمكن تعلمون أنتم، قد ذكر هذا بعض السلف، ويمكن تعلمون أنتم أنه بعض الناس قد يكره اسم الله، يكره أن يسمع هذه الكلمة. يعني الفقير يعني إذا قلتها له كسرته هو، يعني في بعض الأوقات تكون كالطرد. نعم، بارك الله فيك.
وإما تعرض،
سبحان الله، أنا آسف، لكن قولا ميسورا، قولا لينا، قولا يعني هنا قولا كريما، قولا ميسورا. هذه السورة قل العباد يقول التي أحسن بعد قليل، إن الشيطان ينزغ، قل العباد يقول التي. الله عز وجل يهتم في القرآن العظيم بأدب اللسان، ويؤدي يعني ويطلب، يعطينا قواعد عامة في أدب اللسان. ينبغي للإنسان أن يكون يعني أوصاف القول الذي أمر به القرآن يمكن 7 أو 8 من هذه: ميسورة، لينا، كريما، الرفيع والشريف. ما تجدون موضع في القرآن يأمر بإغاظة الكلام والفظاظة والسب والشتم وغيرها. وسبحان الله، يعني في الجانب الخلقي لا يوجد دين ولا نظام يشبه نظام الإسلام، لأن الجانب الخلقي في القرآن يتسلط على نفس الإنسان من داخله، فلا نحتاج إلى إقامة رقابة داخلية عليه من خارجه، بخلاف الأنظمة. نعم، بارك الله فيك. تفضل الشيخ.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، حال الشحيح كحال من كانت يده مربوطة في رقبته لا يستطيع التصرف بها، فتقعد ملوما محسورا بسبب ما فعلته من الإسراف منقطعا عن المقاصد بسبب الفقر. وفي الآية رد على كل من قال ينفق الإنسان كل ماله ولا يدخر شيئا لغد.
أحسنت. فتقعد، انظروا، تقعد ملوما محسورا ولا تبسطها كل البسط، فتقعد ملوما محسورا. هذا يسمى في البلاغة العربية اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب. يعني نهى عن أمرين، قال ولا، وش أول الآية؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، نهيين. ثم جواب النهي الأول فتقعد ملوما، لو 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 قبضت يدك سرت قعدت وتقعد، بعض الناس يقول تقعد معناها المشهورة معروف، يعني تعجز، فتقعد يعني تصير مذموما، لأن الناس لأن كما قال الشاعر إن البخيل ملوم حيثما كان. تعرفون أعظم ذمة في عند العرب أعظم ذم خصلتين، وأعظم مدح خصلتين مقابلهما. أعظم ما تمدح به العرب الكرم، وأعظم ما تذم به مقابله هو البخل، وأعظم ما تمدح به ثانيا الإقدام والشجاعة، وأعظم ما تذم به مقابله الجبن والخوف. الجود يقفر والقدام قتال. فالمهم أنه هنا قال ذكر الأمرين، قال لا تبخل فتذم، ولا تسرف فتصير محسور. محسور إما محسور اليد فارغها، محسور اليد يعني حاسر اليد، حاسرها يعني فارغها، أو محسور من الكلال والإعياء، لأن الحسير يطلق، المحسور يطلق في اللغة العربية، ومنه بعير حسير إذا كان كليلا من كثرة التعب. طبعا سبحان الله هذه السورة أيضا فيها ثلاث آيات أو أربع آيات كلها في التوسط، من هذه الآية وستمر بنا آيات أخرى في التوسط والاعتدال، فهي أصل. وإضافة من الآية التي في الفرقان لم الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم وكان ما كان بين ذلك قواما. فالاعتدال هو طريقة القرآن، وفي عدد من الآيات وفي آخر هذه السورة ولا تجهر بصلاتك ولا وابتغي بين ذلك سبيلا. في يعني عدد من المواضع في هذه السورة ثلاثة أو أربعة كلها في تعصيل الاعتدال والتوسط، ولكن التوسط ليس مرده إلى الناس، لأن كل الناس عندهم يعني يضعون يعني التوسط نسبي بالنسبة للناس، لكن إذا ربط بالكتاب والسنة فيكون ظاهرا وواضحا. نعم.
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسعه على بعض ويضيقه على بعض لحكمة بالغة، خبيرا بصيرا لا يخفى عليه من ذلك خافية.
سبحانه، لأنه في آية أخرى قال ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. مثل هذه الآية خبير بصير. دائما أيضا في قاعدة عظيمة أنا نسيت أن أذكرها، يمكن أشرت إليه أنه كان الأوابين غفورا، وهي أن تذييل الآيات الكريمة بالأسماء المقترنة أو المفردة، أحيانا تكون مقترنة اسمين كريمين من أسماء الرب الكريم، وأحيانا يكون واحد، تذييلها بها يدل على أن لها علاقة بالمعنى، بمعنى الآية. الله عز وجل حينما يختم الآيات بأسماء الكريمة فإنما لاختيار هذه الأسماء بخصوصها من سائر الأسماء علاقة بالآية، يختارها حيث يكون لها مناسبة بمضمون الآية.
خشية إملاق، نهاهم سبحانه أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر وقد كانوا يفعلون ذلك، نحن نرزقهم وإياكم ولستم لهم برازقين حتى تصنعوا بهم هذا الصنع خطأ كبيرا أي إثما كبيرا.
أحسن. في سورة الأنعام وقد درستم هذا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وهنا خشية إملاق. وسبحان الله من بلاغة القرآن أنه هناك قدمهم، قال من إملاق من فقر واقع، من فقر واقع من إملاق، أما هنا خشية إملاق متوقع، هناك واقع وهنا متوقع. قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خايف أنه يفتقر بسبب الولد، فالله تعالى أخبره أن 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 أن, أن قال لا تخشى إملاق، نحن نرزقهم، أنه يرزق الولد الذي تخاف أن تفتقر بسببه أن رزقه يجيء معه. هناك قال نحن نرزقكم وإياهم، لأن فقرهم حاصل. فسبحان الله يعني يبتغون الرزق بالولد، نحن نرزقكم وإياهم، هذا الفقر الذي هو واقع لا تخافوا منه، لأن الولد يكون سببا لرزقكم أولا ورزقهم ثانيا. بارك الله فيكم.
ولا تقربوا الزنا بمباشرة مقدماته، وهو نهي عن وهو نهي عنه بالأولى، إنه كان فاحشة أي متبالغا في القبح مجاوزا للحد، وساء سبيلا لأنه يؤدي إلى النار ويسعي إلى اختلاط الأنساب.
ولا تقربوا الزنا، تعرفون في القرآن ينهى الله تعالى دائما، لم يقل لا تزنوا، لأجل لأن ذلك أبلغ مما لو قال لا تزنوا، لأن ذلك دليل على تحريم الطرق الموصلة إليه، فإذا كانت الطرق الموصلة إليه والحمى الذي حوله محرم فأن يكون هو محرم من باب أولى. ولذلك يعني ينبغي النظر في أسوار العفاف، وأيضا مجيء الشريعة بالتدابير الواقية من الزنا والربا والقتل، تجدون أن الشريعة تهتم بالجانب الوقائي أكثر مما تهتم بالجانب العلاجي على أن تهتم بهما جميعا. ولكن لو قرأتم القرآن في رسالة علمية هي رسالة ماجستير طبعت قبل 50 أو 45 سنة عنوانها التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي للدكتور فضل إلهي، وله هو نفسه رسالة دكتوراه التدابير الواقية من الربا في الفقه الإسلامي. وفي واحد اسمه دكوري له رسالة التدابير الواقية من القتل، تدابير الواقية من التشبه بالكفر. في كتب مؤلفة في كل رسائل علمية كلها في أسباب الوقاية من المحرمات الكبار. فسبحان الله المقصود أن الله تعالى قال ولا تقربوا، وذلك تحريم للأسباب يعني والغايات الموصلة للزنا نفسه.
نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله هي التي جعلها الله معصومة بعصمة الدين أو بعصمة العهد إلا بالحق، وما يباح به قتل الأنفس كالردة والزنا من المحسن وكالقصاص من القاتل عمدا عدوانا، ومن قتل مظلوما لا بسبب من أسباب مسوغة لقتله شرعا فقد جعلنا لوليه لمن يلي أمره من ورثته سلطانا، السلطان التسلط على القاتل إن شاء قتل وإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فلا يسرف في القتل، فلا يمثل بالقاتل أو يعذبه أو يقتل غير القاتل، إنه كان منصورا أي مؤيدا معانا يعني الولي، فإن الله أمر أهل الولايات بمعونته والقيام بحقه حتى يستوفيه.
أحسنت. ولا تقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن طبعا أنتم تعرفون أن الشريعة جاءت بتعظيم الدم والتشديد الشديد فيه، وأن أن سفك الدم الحرام من أعظم الجرائم. قال الله تعالى هنا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. عن ابن عباس ثبت عنه كلية، الآن تذكر ثبت عن كلية عن ابن ثبتت كلية عن ابن عباس قال كل سلطان في القرآن فهو حجة. وبالفعل بالتتبع نجد أن جميع ما ورد في القرآن من كلمة السلطان فمقصود به الحجة. فهنا ومن فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه حجة وبرهانا، أن يفعل أحد ثلاثة أمور: إما أن يقتل أو أن يعفو مجانا أو يعفو بدية، إما أن يقتل أو يعفو مقابل دية أو يعفو لله مجانا، هذا دلت له النصوص الأخرى. وقال فلا يسرف في القتل. وكما قرأ الأخ هناك يعني تصرفات كثيرة هي من نوع الإسراف في القتل، يعني لو جزى له القتل لم يجز له أن يزيد على القتل. كانت العرب كما تعلمون يتكايلون الدماء، يسمونه تكايل الدماء، يعني إذا كان الرجل في قوم شريفا قتلوا من الذين يقاتلونهم به 100. ومن تعرفون قصة مهلهل لما قتل أحد الكرام وقال له بؤ بشسع نعلي كليب، بؤ بشسع نعلي كليب، قتله بشسع نعل كليب. لما قتل كليب فقام أخوه يقاتل ربيعة وغيره فقال له بؤ ارجع، يعني بؤ بشسع نعل كليب، الشسع تعرفونه وهو السير الذي يكون على النعل، فقتله بشسع النعل، قتل رجلا من كبار يعني وكان معتزلا للقتال. فالمهم أنه يعني كانت جاهلية، هذه جاهلية، وإنما يقتل القاتل ولا تقتل القبيلة بالرجل الواحد. بارك الله فيكم. وأيضا كانوا يعني ربما يقتلون ويمثلون، فهناك عدد من الصور هي من الإسراف في القتل.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، والنهي عن قربان مال اليتيم مبالغة في النهي عن المباشرة له بإتلافه أو بما يفسده، ولكن يباشره الولي بالخصلة التي أحسن الخصال وهي حفظه وطلب الربح فيه والإنفاق على اليتيم منه دون إسراف حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ اليتيم أشده ورشد تدفعون ماله إليه أو تتصرفون فيه بإذنه، وأوفوا بالعهد قوموا بحفظه على الوجه الشرعي والقانون المرضي إلا إذا دل دليل خاص على جواز النقض، وأوفوا بالكيل إذا كلتم.
بالنسبة لي لا تقرب مال اليتيم، كما تعلمون أيضا أنتم أن أكل مال اليتيم أحد السبع الموبقات، وكذلك الزنا أحد السبع الموبقات التي ثبتت في الحديث الصحيح أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع الموبقات. قال الله تعالى إلا بالتي وأوفوا بالعهد، هذا شامل للعهد الذي يكون بين الإنسان وربه، أولا عهد الله وميثاق الله الذي أخذه علينا أن نعبده ولا نعصيه، وأيضا العهد الذي يكون بين الإنسان وبين الآخرين، العهد الذي وقال كان مسؤولا يعني الإنسان يسأل عنه يوم القيامة. تفضل الشيخ. طبعا مال اليتيم ذكر بالكثير هنا في عند هذه الآية حديث الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة إني أراك لأبي ذر قال إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. من كان يعني يجد في نفسه ضعفا عن ولايات الأمارة والولاية ولو كانت ولاية مال اليتيم فليترك ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.
وأوفوا الكيل إذا كلتم يتم الكيل ولا تخسروه وازنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس هو الميزان الذي توزن به البضائع منه القبان وموازين الذهب وغيرها. والمستقيم الذي لا يبخس ولا يزيد وقيل هو العدل نفسه وهي لغة الروم. ذلك هو إيفاء الكيل والوزن خير لكم عند الله وعند الناس وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة.
الصحيح أنه لا يوجد في القرآن شيء معرب إلا إذا ثبت الأصل أن كلام أن مفردات القرآن كلها عربية أصيلة. الأصل أن مفردات القرآن كلها عربية أصيلة. وأما الأعلام الأعجمية التي في القرآن فلأنهم هم عاجم. مثلا الأنبياء المذكورين في القرآن عددهم 18 وسبعة كم؟ 18 في تلك حجتنا وسبعة زيادة عليهم كم تصير 25. 25 نبي صرح القرآن بأسمائهم ليس منهم عرب إلا أربعة كما في حديث أبي ذر الذي يحسنه الشيخ الألباني قال هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. فالأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم وغيره أعلام أعجمية لا إشكال. كما أنت الآن تتكلم عن تريد أن تخبر أو تنقل عن أعجمي فتقول اسمه كما هو ولكن المقصود في غير ذلك. فالأصل يعني أن ما يقال أنه معرب توسع فيه بعض العلماء كثيرا. تفضل الشيخ.
ولا تقف ما ليس لك به علم نهي عنه يقول الإنسان ما لا يعلم ويعمل بما لا علم له به كذم الناس بغير علم وقذفهم واتباع الحدس والظنون إن السمع والبصر والفؤاد.
سبحان الله. ولا تقف ما ليس لك به علم قاعدة عظيمة أيضا تتضمن الكلام والعمل حتى اتباع لأن القفو يقال والله أعلم القفو الاتباع ومنه القفا أنه مخوض من القفا لأن الذي يمشي وراءك يعني يولي وجهه قفاك. فالمهم أن اتباع ما ليس عمل الإنسان بما ليس به علم وظن اتباع الظنون السيئة وأيضا القول على الله بغير علم وغيرها كلها داخلة في لا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تقل ولا تعمل ولا لا تقل ولا تعمل ولا تعتقد ما ليس لك به. الظنون السيئة الكاذبة يجتنب كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم تفضل.
إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا يسر صاحبها عما استعملها فيه لأنها آلات فإن استعملها في الخير استحق الثواب وإن استعملها في الشر استحق العقاب. وقيل إن الله سبحانه وتعالى ينطق الأعضاء هذه عند سؤالها فتخبر عما فعله صاحبها.
كلاهما صحيح يعني يصح كلاهما صحيح أن كان عنه مسؤولة أنها هي تسأل وهذا قد دلت له نصوص أخرى كثيرة في القرآن وغيره أن الله تعالى يستنطق هذه الأعضاء فتشهد بما عملت. وأيضا أن صاحبها يسأل عنها لأن الإنسان كما تعلمون يعني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع فيسأل عن كل شيء. نعم.
ولا تمشي في الأرض مرحا المرح الخيلاء والفخر إنك لن تخرق الأرض بمشيك عليها تكبرا وفي تهكم بالمختال المتكبر. ولن تبلغ الجبال طولا أي ولن تبلغ قدرتك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملا لك على الكبر والاختيار.
أحسنت.
والاختيار
الكبر والاختيار. أحسنت. لا 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 لا. قال الله تعالى هنا لا تمشي في الأرض مرحا يعني مشية الازدهاء والبطر وإنك لن تخرق الأرض. هذا في وجهين من التفسير الظاهر منهما أنك لن تجعل فيها خرقا بدوسك عليها كما فعل الله تعالى بالمتكبر قارون وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الرجل الذي بينما هو يمشي متبخترا في مشيته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خسف الله به الأرض فهو المختال المتكبر فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فهذا وجه فيه وهو الذي عليه الأكثر. والوجه الآخر لن تخرق الأرض لن تقطعها لن تمشي فيها لن تقطعها بمسافة بالمشي على الأقدام طولها لن تقطع طولها لكن هذا قول فيه بعض النظر، يعني لن تخرق الأرض، إنك بتكبرك لن تستطيع أن تصل إلى نهاية الأرض. نعم.
كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، أي إن المنهي عنه من الخصال المتقدم ذكرها، فإن الله يكرهه ويبغضه ولا يرضاه.
أحسنت، هذا دليل، بارك الله فيكم. الآن ننبه على مسألة مهمة وهي تنفع في مواضع كثيرة، وهي أن بعض طلاب العلم قد يأتي بمصطلح حادث فيريد أن يفهم القرآن مثل قبل قليل ففسقوا فيها. قد تجدون في بعض التفاسير أن الفسق من مثل الطاهر على عظمة هذا التفسير، فسر الفسق بأنه الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة. هذا تعريف صحيح، ولكن تفسير القرآن والسنة به لا أرى أنه صحيح، وإنما هو مصطلح حادث للعلماء، فرق بين الحقيقة الشرعية والمصطلحات التي اصطلح العلماء بعد نزول القرآن عليها. فلا يجوز حمل القرآن على اصطلاح حادث بعده، لا يجوز حمل مصطلحات القرآن والفاظ القرآن على مصطلح حادث بعده. ما الذي جعلنا أتذكر هذا؟ هو قوله تعالى هنا مكروها، فإن الكراهة في مصطلح العلماء كما تعرفون الأصوليين يطلقون كراهة على مرتبة دون التحريم، وعندكم في الآيات الزنا وغيرها، ولا تقربوا الزنا، ولا تعالى كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. فيأتي قد يأتي طالب علم مبتدئ وضعيف يقول هذا مكروه، الله قال أنه مكروه، ويريد أن يجعل مكروه يفهم كلمة مصطلح مكروهة بمصطلح العلماء الذين حدث الاصطلاح، مثل كلمة منسوخ مثلا، أكثر ما كثر دعاوى النسخ في القرآن وجعلها كثيرة جدا هو ظنهم أن مصطلح السلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين طبعا بعد القرآن أيضا كانوا يطلقون النسخ بالعباس وغيره، يريدون الاستثناء، يريدون التخصيص العام، يريدون تقييد المطلق ونحوها من أنواع البيان. فجاء بعض المتأخرين وأخذوا كل ما قال السلف إنه نسخ، ومرادهم 10 معاني في النسخ، ليس واحد منها فقط النسخ الذي هو رفع الحكم بالكلية، النسخ الكلي الأصولي المعروف، واحد من 10 معاني. إذن بارك الله فيكم، هذا خطأ، هذا الخطأ الكبير الذي كثر دعاوى النسخ حتى وصلت إلى قريب 500. كل دعاوى النسخ بآية السيف، ولعله يأتي مثال لهذا في قول تعالى كل عباد يقول التي هي أحسن، أو نسيت المنافي آية، قيل إنها في الكفار وقيل إنها في المسلمين، فقال بعض العلماء إذا كانت في الكفار فهي منسوخة بآية السيف، فصار سبحان الله آية السيف يدعي أنها نسخت 158 آية، قريب من 160 آية، 158 آية يدعي أنهن نسخنا بآية السيف، وكلهن محكمات في الحقيقة. جميع هذه الدعاوى لا يصح منها ولا دعوة واحدة. وفي كتاب رسالة علمية غير منشورة في الجامعة موجودة في المسجد النبوي عنوانها الآية المدعى نسخها بآية السيف، ودرسها وانتهى إلى أنها كلها غير صحيحة إلا 4 آيات أو 3، وأنا أرى أنها كلها غير صحيحة، حتى 4 التي استثنى غير لا يصح بأن آية بل آية السيف وغير آية السيف لا يصح من دعاوى النسخ في القرآن كله إلا 3 آيات تقريبا، على ما حققه الشبل الدكتور الشبل في رسالة علمية مستقلة مطبوعة في بحث علمي مطبوع. المهم كلمة النسخ وكذلك كلمة الفسق، الفسق لما نأتي ونقول نفسر آية القرآن وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فساق كذبوا بالنار، يعني هذا مسلم ليه؟ هؤلاء كفار. أكثر ما في القرآن من إطلاق لفظ الفسق هو وصف من أوصاف الكفر، من أوصاف الكفار، بارك الله فيكم. فإذا لا ينبغي حمل ألفاظ القرآن على مصطلحات قوم جاءوا بعد القرآن واصطلحوا عليه. كذلك أيضا مكروها، يمكن تعرفون جميعا أنه لا يتصور عاقل أن مكروها أن الزنا وما عطف عليه وما قبله وما بعده أنها مكروها، بمعنى أنها ليست حرام، بمعنى المكروه عند الأصوليين هو الذي يعني لا يثاب، الذي لا يعاقب على تركه، ما نهي عنه نهيا جازما لكنه ما نهي عنه ولكن من غير عقاب لتاركه اللي فاعله. نعم.
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، الإشارة إلى ما تقدم ذكره، وهي 25 تكليفا، أي إنها مما أوحى إليك ربك من الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها الفساد. ولا تجعل مع الله إلها آخر، كرر النهي عن الشرك تأكيدا وتقريرا وتنبيها على أن التوحيد رأس خصال الدين وعمدتها، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا موبخا مطرودا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، وهو خطاب للكفار القائلين بأن الملائكة بنات الله، أي هل فضلكم على نفسي فخصكم بالذكور من الأولاد وجعل لنفسي الإناث منهم؟ إنكم لتقولون قولا عظيما بالغا في العظم والجرأة على الله إلى مكان لا يقادر قدره. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي بينا
سبحان الله، أنا آسف، ولكن سبحان الله أنت ذكرت في شيء، سبحان الذي أسرى له علاقة بهذه الآية. التسبيح دائما يكون عند أمرين، إنما عند التعجيب ولا عند تنزيه الله، وسبحان الذي أسرى لهما جميعا، لأنه تنزيه لله أن يتخذ رسولا كذابا يقول للمشركين إني ذهبت إلى بيت المقدس إلى آخره، وأيضا هو تعجيب، وهذا واضح جدا في آية الإسراء. لكن هنا قال الله تعالى إنكم تقول، يعني التسبيح ورد في القرآن 80 مرة، التسبيح وقرين التحميد، لكن 80 مرة من 25 مرة يسبح الله نفسه، اللي يسبح الله نفسه يسبح نفسه فيها 11 موضع أكثر شيء في تسبيح الله نفسه عند آيات دعوة المشركين له الولد، وعشر عند الشرك، عند ذكر الشرك ينزه الله نفسه بالتسبيح عند سبحان الله عما يشركون، يسبح الله نفسه عن الشريك، ولكن يسبح نفسه عن اتخاذ الولد 11 مرة أكثر من الشريك. ليش؟ لأن الكفار قريش والمشركين يعني زعموا لله البنات، زعموا لله ولد، وزعموهم بنات وعبدوهم، أخطأوا فيهم 3 أخطاء، فهو أيضا عبادتهم لهم هو جزء يعني من تسبيح الله نفسه عن أن يشرك به من يزعمونهم بنات من بنات الله. هم بارك الله فيكم أخطأوا فيهم 3 أخطاء أو عقائد. العقيدة الأولى زعموا لله الولد، الثانية زعموهم بنات، الثالثة زعموا الملائكة بنات، والثالثة عبدوهم من دون الله. نعم تفضل.
أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، وهو خطاب للكفار القائلين بأن الملائكة بنات الله، أي فضلكم على نفسي فخصكم بالذكور من الأولاد وجعل النفس الإناث منهم. إنكم لتقولون قولا عظيما بالغا في العظم والجرأة على الله إلى مكان لا يقادر قدره. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أبينا ضروب القول فيه من الأمثال وغيرها، أو كررنا فيه القول ليذكروا ليتعظوا ويتدبروا بعقولهم ويتفكروا حتى يقفوا على بطلان ما يقولون وما يزيدهم إلا نفورا، تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر في الصواب.
أحسنت.
قل لو كان معه آلهة كما يقولون، والخطاب للقائلين بأن مع الله آلهة أخرى، إذا لابتغوا إلى ذي العرش، وهو الله سبحانه سبيلا، أي طريقا للمغالبة والممانعة كما تفعل الملوك بعضهم مع البعض من المقاتلة والمصاولة. سبحانه.
أحسنت. لاتقوا إلى هذه العرش سبيلة، فيها وجهان من التفسير ربما قرأتموها في شرح الطحاوية وفي كثير من الكتب، أحدهما هذا الذي ذكره المؤلف، وهو أنه لابتغوا إلى هذه العرش سبيلة طريقا لمغالبته وممانعته، وهذا الذي رجحه الشيخ الشنقيطي واستدل له يعني بأدلة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وكذلك أيضا لو كان فيما آلهة إلى الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، وهذا عليه أكثر العلماء، وصح عن ابن عباس ورجحه جماعة من العلماء أنهم لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لطلبت الآلهة، لو كان مع الله آلهة كما يقول المشركون لطلبت هذه الآلهة سبيلا إلى الله بمخاصمته ومغالبته، لأنه لا يجتمع ملكان في يعني رباني في مكان واحد فيخاصمونه ويغالبونه. طبعا هذا فرض المحال، هذا على فرض المحال، وتعرفون القرآن يفرض المحال أحيانا استدلالا عقليا. فالمهم هذا القول هو القوي إن شاء الله، والذي عليه كثير المفسرين ورجحه الشيخ الشنقيطي وغيره، ولكن ذهب الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن أبي العز في شرح الطحاوية، وتعرفون أنتم أن شرح الطحاوية لابن أبي العز يعني عامته هو كلام ابن إمام ابن القيم وغيره، ذهبوا إلى أنه لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لطلبت الآلهة سبيلا إلى الله بالتقرب إليه وعبادته. طبعا الحمد لله المعنى لا يختلف كثيرا ولا يؤدي إلى معنى فاسد، لا هذا القول ولا هذا القول، لكن يرى شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن كثير وابن جرير وغيرهم يعني ابن تيمية وابن أبي العز وابن القيم أن معناها لابتغوا إلى هذه العرش سبيلا لطلبت الآلهة إلى الله سبيلا بالتقرب إليه ومحبته وعبادته. وهذا قد يدل له الآيات التي بعدها: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هذا الذي يعبده، هذه الآلة التي تعبدها يعبدها المشركون كفار قريش وغيرهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون إلى الله التقرب إليه بالأعمال الصالحة. وهذا قول قوي أيضا. نعم.
سبحانه والتسبيح التنزيه وتعالى تباعد في علو عظمته عما يقولون من الأقوال الشنيعة والكية العظيمة. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من مخلوقاته الذين لهم عقول وهم الملائكة والإنس والجن وغيرهم مما لا يعقل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فشمل كل ما يسمى شيئا كائنا من كان، لأن كل مخلوق يشهد بأن الله تعالى خالق قادر. وقال الطائفة: هذا التسبيح على حقيقته تنطق به الأشياء، ولكن البشر لا يسمعون ذلك ولا يفهمونه. أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: من أجل نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح.
الحمد لله، أحسنت، بارك الله فيكم. بتسبيح الكائنات لله رب العالمين الذي دلت له هذه الآيات من سورة التسبيح، في وسط السورة ذكر الله تسبيح الكائنات، وفي آخرها ذكر التسبيح أيضا عز وجل. المهم في قصة في معنى تسبيح الكائنات لله عز وجل قولين مشهورين، قولان مشهوران للعلماء. القول الأول وهو الصحيح إن شاء الله أنه تسبيح بلسان المقال، أن تسبيحها لله عز وجل بلسان مقالها تسبح كل الكائنات. أما بنو آدم فمعروف تسبيحهم وهو قولهم سبحان الله ونحوها. وأما الكائنات الأخرى فمن العلماء من يقول مثلا أنها خاص بما كان حيوانا، ومنهم من يقول ما كان فيه نماء كالنبات، ومنهم من يقول حتى الجمادات. الصحيح أن قول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده عموم من أبلغ العموم، لأنه قال وإن من شيء، إن المؤكدة النافية، إلا وإن من شيء، وشيء نكر في سياق هذا النفي، فأفادت العموم أن كل الأشياء تسبح بحمد الله عز وجل. فيبقى العموم على ما عندنا قاعدة عظيمة من أعظم وأنفع قواعد التفسير تقول إن الأصل حمل كلام الله على عمومه ما لم يرد دليل بالتخصيص. فالأصل، وأيضا عندنا قاعدة تقول الظاهر أن الأصل حمل كلام الله على ظاهره، والظاهر عندنا أن التسبيح أنه تسبيح بلسان المقال، والدليل على أنه تسبيح بلسان المقال أن الله قال عاقبها: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأنه في القول الثاني أنه تسبيح بلسان الحال، بلسان الحال وهو دلالتها على الله، يعني أن هذه الأشياء الشمس والقمر تسبح بمعنى أنها تدل على الله. هذا قول أولا تأويل، ولا نصير إلى التأويل ما أمكننا أن نحمل الألفاظ على ظاهرها. وثانيا: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، تسبيح الكائنات لرب العالمين بمعنى دلالته على الله مفقوه للمخاطبين، مفقوه للمخاطبين، مفقوه ومفهوم للمخاطبين. فالراجح ما عليه جمهور العلماء، وأيضا تدل له النصوص الأخرى أن مثل الذي ذكره الشيء. كم باقي؟
ثمان دقائق.
كم؟
ثمان دقائق.
ثمان على الذال؟
إيه.
ناقف الحين؟ طيب خلاص ننتهي من هذه المسألة. إذن المسألة هذه هناك نصوص كثيرة يعني أن 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 الكائنات تسبح لله عز وجل. الشيخ الإسلام له في جامع الرسائل، أول رسالة بجامع الرسائل في قنوت الأشياء وكذا وكذا وتسبيحها لله، رسالة في هذه المسألة. وجميع العلماء تقريبا المحققين من أهل السنة والسلف رضي الله عنهم يذهبون إلى حمل هذه الآية على حقيقتها، وأن تسبيح الكائنات لله رب العالمين على حقيقته. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير. نرجع إن شاء الله، نحن انتصفنا تقريبا في السورة، بعد المغرب نحاول نسرع أكثر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعين الله عز وجل في إكمال ما بدأنا به من هذه السورة، سورة الإسراء، ونرجو يعني تسمحوا بقلة التعليقات لأجل أن ننتهي، لأنه قد بقي قريب النصف ولم يبقى من الوقت إلى ساعة. نستعين الله تعالى بالقراءة. تفضل الشيخ، نقرأ صفحة صفحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: وقال الله تعالى:
إنه كان حليما غفورا فمن علمه أن يمهل لكم ومن مغفرته لكم لا يؤاخذ من تاب منكم حجابا مستورا فإنه كان راضيا عن قراءتك وتغافل عنه فمن بينك وبينه حجاب سافر يمنعه من السماع وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يغفرك أن يفقهوا أي ألا يفقهوا وفي آذانهم وقرا أي الصمم والجهل وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده غير مشكور بذكر آلهته ولوا على أدبارهم الكفر أعطوك ظهورهم وذهبوا لئلا يسمعوا نحن أعلم بما يسمعون به أي بسبب من الاستخفاف بك وبالقرآن ولوا بأثناء ذكرك لربك وحده وإذ هم نجوى أي ونحن أعلمون بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم بالتكليل والاستهزاء إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سحر واختلق عقله وزال عن حد الاعتدال انظر في لك الأمثال إن قالوا تارة إنك كاهن وتارة ساحر وتارة جاهل وتارة مجنون وضلوا عن طريق الصواب في جميع ذلك فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى أو إلى الطعن الذي تقبله العقول ويقع التصديق له وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا ورفات ما تكسر ما تكسر وبني من كل شيء فيكونون رفاتا بعد موتهم وبني أجسادهم وقيل الرفات والتراب أئنا لمبعوثون خلقا جديدا والاستفهام والاستنكار والاستبعاد قل كونوا حجارة أو حديدا معناه لو كنتم حجارة أو حديدا لا عادكم الله كما بدا ثم آماتكم ثم أحياكم كما خلقكم أول مرة أو خلقا مما يكبر في صدوركم أن يعلم عندكم مما هو أكبر من الحجارة فإنكم مبعوثون لا محالة فسيقولون من يعيدنا إلى الحياة بعد أن نصير رفاتا أو حجارة أو حديدا قل الذي فطركم أول مرة أن يعيدكم الذي خلقكم وترعكم عند ابتداء خلقكم من غير مثال سابق ولا صورة متقدمة فسينطقون إليك رؤوسهم أن يحدثون استهزاء ويقولون متى هو لأي بعث ولعادة قل عسى أن تكون قريبا أي لعله قريب وكل ما هو آت قريب يوم يدعوكم أي الله إلى الحشر فتستجيبون بحمده المقادين له حامدين وتظنون إن لبثتم في قبوركم إلا زمنا قليلا تحققت الدنيا في أعينهم وقلت حين رأوا أحوال يوم القيامة وقل لعبادي يقول الذي أحسن يقول يا محمد لعبادي المؤمنين أمرا لهم أن يقولوا عند تحاورهم الكلمة التي أحسن من غيرها وقيل يقول بعض المؤمنين لبعض أحسن الكلام ولا يقولون سيئا إن الشيطان يزرع بينهم إذا قيلت الكلمة السيئة أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغضاب إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إظهار العداوة ولهذا يغري بعض الناس بما يوقع بينهم وبين غيرهم من العداوات ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم إلى هذا خطاب للمشركين والمعنى إن يشاء الله يوفقكم للإسلام فيرحمكم أو يميتكم على الشرك فيعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا أي ما وكلناك في منعهم من الكفر وقسرهم على الإيمان وربك أعلم بما في السماوات والأرض أعلم بهم ذات المحال واستحقاقا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض حيث لم اتخذ الله إبراهيم خليلا وموسى كريما وجعل عيسى كلمة وروحا وجعل سليمان ملكا عظيما وغضب لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتينا داود زبورا والزبور مزامير داود وكله كان مواعظ وأذكارا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني ادعوا الذين زعمتم أنهم هالكة من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أي لا يستطيعون رفع الضر ولا تحويله عنكم إلى غيركم ومن عجز عن ذلك لا يكون إلها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب أين تلك المعبودات التي تدعونها من دون الله تعالى من الملائكة والمسيح ونحوهم وهم أنفسهم يضربون إلى الله سبحانه بطلب ما يقربهم إليه ويتقربون إليه بالعمل الصالح ويتنافسون ليعلموا أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة ويرجون رحمته كما يرجوها غيرهم وكيف يكونون آلهة ويخافون عذابه كما يخاف غيرهم إن عذاب ربك كان محذورا حقيق بأن يحذره العباد من الملائكة والأنبياء وغيرهم وإن من قرية إلا نحن نهلكها قبل يوم القيامة أي ما من أهل قرية أي قرية كأي قرية كانت من قرى الكفار إلا سيهلكون إما بموت أو معذبوها عذابا شديدا بعذاب يستأسرهم قبل يوم القيامة كان ذلك المذكور من الإهلاك من الإهلاك والتعليم في الكتاب أي لوح محفوظ مسبورا أي مكتوبا.
أحسنت. ليس هناك تعليق إلا في قوله تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه فإن هذا حال الأنبياء وأتباع الأنبياء، أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وفيه الرد على بعض المتصوفة الذين يقولون ما عبدته خوفا من طمعا في رحمته ولا خوفا من عذابه. وأيضا قوله تعالى وقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا في تفضيل الأنبياء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء وحديث لا تفضلوا بين الأنبياء، فالمقصود إذا كان على جهة العصبية، وإلا فقد ثبت في السنة تفضيل الأنبياء وتفاضل الأنبياء وتفضيل الرسل على الأنبياء. أما ما تزعمه الصوفية من فضل الولي على النبي والرسول فهذا غلط، هذا غلط من أعظم الإلحاد. وكذلك أيضا ما تزعمه الرافضة من مثل قول الخميني إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا أيضا من الإلحاد في الدين.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم جبال مكة، فأتاه جبريل فقال إن شئت كان ما سأل قومك، ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا، وإن شئت استأنيت بهم. فأنزل الله هذه الآية أي فإن أرسلناها، أي فإن أرسلناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلوا، كما هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. وآتينا ثمود الناقة مبصرة دالة على صدق صالح رأي العين، وظلموا بها أي فجحدوا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا أي وما نرسل المعجزات مع الرسل إلا تخويفا للمكذبين لعلهم يؤمنون. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أي إنه في قبضته وتحت قدرته، وقيل المراد بالناس أهل مكة، وإحاطة بهم أن الله قادر عليهم وسوف يمكنك من رقابهم فلا تستعجل لهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه الرؤيا هي رؤيا عين وهي الإسراء، وهي المذكورة في صدر السورة، وسماها رؤيا لأنها وقعت بالليل، وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به. وقيل كانت رؤيا نوم، وقيل المراد أن الله سبحانه أراه في المنام مصارع قريش في بدر. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، والفتنة فيها أن أبا جهل وغيره قالوا زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر ثم يقولون ينبت فيها الشجر. وروي أن أبا جهل أمر جارية فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه تزقبوا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أي نخوفهم بالآيات فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة في الكفر. فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، أي فأبى وتكبر عن السجود لآدم زاعما أنه أفضل منه لأنه مخلوق من عنصر النار، والنار بزعمه أفضل من الطين. قال أرأيتك أي أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لما فضلته فأمرتني بالسجود له لأحتنكن ذريته أي لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال كما يحنك الفرس إذا جعل في حنكه الرسل إلا قليلا، وهم الذين عصمهم الله تعالى منه بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال اذهب فمن تبعك منهم أي أطاعك، فإن جهنم جزاؤكم أي جزاء إبليس ومن أطاعه جزاء موفورا أي وافرا مكملا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، والمعنى استخفهم بصوتك داعيا لهم إلى معصية الله. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أي صح عليهم بالفرسان من قبيلك والمشاة ليعينونك على بني آدم، وشاركهم في الأموال والأولاد. أما المشاركة في الأموال فهي كل تصرف فيها يخالف وجه الشرع، والمشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي وتحصيله بالزنا وتسمية بعبد اللات وعبد العزى. وعدهم قال الفراء قل لهم لا جنة ولا نار واصنعوا ما بدا لكم وعدهم بأنهم لا يبعثون. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يعني عباده المؤمنين، وكفى بربك وكيلا يتوكلون عليه فيدفع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من إغوائه. يزجي لكم الفلك يسوق السفن ويسيرها لتبتغوا من فضله لتتمكنوا من السفر في البلاد وتحميل البضائع فيحصل لكم من رزقه الذي تفضل به على عباده أو من الربح بالتجارة، إنه كان بكم رحيما هداكم إلى مصالح دنياكم. وإذا مسكم الضر في البحر يعني خوف الغرق ظل من تدعون من الآلهة وذهب عن خواطركم ولم يوجد لإغاثتكم كما كنتم تدعون من دونه من صنم أو جن أو ملك أو بشر إلا إياه وحده، فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علما لا يقدر على مدافعته أن الأصنام ونحوها لا فعل لها ولا تنفع في تلك الحال، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن الإخلاص لله وتوحيده ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها، وكان الإنسان كفورا، أي كثير الكفران لنعم الله تعالى.
حسنت في آية 60، في آية السادسة رقم 60، ويقولنا لك إن ربك أحاط بالناس، صحيح أنه أحاط علما وقدرة، بعض المفسرين فسروا بإحاطة العلم وبعضهم أحاط بإحاطة القهر والقدرة والقوة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني الرؤيا هنا ليست رؤيا المنام، وإن كان في اللغة العربية يتبادر إلى الذهن من الرؤيا رؤيا المنام، ولكن الرؤيا تطلق في اللغة أيضا، يجوز أن تطلق على رؤيا العين وليست رؤيا المنام فقط. فكما قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، رؤيا عين وليست رؤيا منام، إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الصحيح هو ما قال المؤلف أن شجرة الزقوم، في أقوال أخرى من أعظمها كما قال بعض العلماء شيخ الإسلام تيمية يقول هذا من إلحادات الرافضة، ومن يقول لا يرجو لله وقارا، يقولون الشجرة الملعونة إنهم بنو أمية، بنو أمية، ولكن يعني هذا القول من أبطل الباطل. ولكن نحن نقول لأجل التمثيل لتأويل اللعب بكتاب الله عز وجل، لأنه يوجد عند بعض الفرق الضالة من التلاعب بكتاب الله على نحو هذه التأويلات، ما هذه أمثلة لها. تفضل.
أفأمنت من يخسف بكم جانب البر، والخسف أن تنهار الأرض بالشيء فحذرهم ما أمنوه من البحر، أو يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا شديدة حاصبة، وهي التي ترمي بالحصى الصغار، ترمي بالحصى الصغار، ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أي حافظا ونصيرا يمنعكم من بأس الله. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي في البحر مرة أخرى، بأن يقوي دواعيكم إلى ركوبه فيرسل عليكم قاصفا من الريح، والقاصف الريح الشديدة التي لها قصد، أي صوت شديد، فيغرقكم بما كفرتم، أي بسبب كفركم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي ثائرا يطالبنا بما فعلنا بكم فيأخذ بثأركم منا. ولقد كرمنا بني آدم، خلقهم على هذه الهيئة الحسنة، وميزهم بالنطق والعقل والتمييز، وخصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله، وأكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم، وأكرمهم بالكلام والخط والفهم، وأعظم خصال التكريم العبد، وحملناهم في البر على الدواب وما يصنعونه من المراكب، وفي البحر على السفن، ورزقناهم من الطيبات أي لذيذ المطاعم والمشارب، فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا من كفرانه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيقال يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، ويا أهل القرآن، فمن أوتي كتابه بيمينه من أولئك المدعوين، فأولئك يقرؤون كتابهم الذي أوتوه الذي أحصيت فيه أعمالهم الحسنة وأعمالهم السيئة، ولا يظلمون فتيلا، أي لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل، وهو القشرة التي في شق النواة. ومن كان في هذه الدنيا أعمى فاقد البصيرة، أي أعمى القلب، فهو في الآخرة أعمى أعمى البصر، يعاقب بعمى البصر على عمى القلب. وإن كادوا ليفتنونك، قاربوا أن يخدعوك، فقالوا تعالى فتمدح آلهتنا وندخل معك في دينك، في دينك، فأوحى الله إليه، وإن كادوا ليفتنونك الآية، وذلك لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن، وافتراء على الله سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك، وإذا لاتخذوك خليلا، أي لو اتبعت أهواءهم والوك وصافوك، ولولا أن ثبتناك على الحق وعصمناك عن موافقتهم لقد كدت تركن إليهم، تميل إليهم أدنى من شيئا قليلا، لكن أدركته صلى الله عليه وسلم العصمة فامتنع من أدنى مراتب الركون إليهم. إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنيا ومثلي عذابه في الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينصرك فيدفع عنك هذا العذاب. وإن كادوا ليستفزونك، قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج منها، ولكنه لم يقع ذلك منهم، بل منعهم الله منه حتى هاجر بأمر ربه في الموعد الذي جعله الله تعالى أجلا للهجرة بعد أن هموا به. وإذا لا يبتون خلافك، أي لا يبقون بعد إخراجك إلا زمنا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أنهم إذا أخرجوا نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه ينزل العذاب بهم، ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي ما أجرى الله به العادة لم يتمكن أحد من تحويله ولا يقدر على تغييره.
حسنت. الفتيل، تفسير الشيخ للفتيل بأنه القشرة التي في شق النواة، يعني قد يلتبس على بعض طلاب علم بكلمة القشرة، وإنما هو الخيط الذي في شق النواة. الخيط الذي في شق النواة هو الفتيل، هو الفتيل، ولا يظلمون فتيلا. والقشرة التي تكون على النواة كاملة، القشرة الرقيقة، هي القطمير. والنقير هو النقرة التي في ظهر النواة، في ظهر مقابل الفتيل، في ظهر الفتيل في بطنها، والنقير نقرة في بطنها، نقرة في ظهرها. إذن النواة فيها ثلاثة أشياء: فتيل وقطمير ونقير. فالفتيل والخيط المستدق المستطيل في شق النواة. وكلمة المؤلف القشرة قد يفهمها بعض الشباب طلاب العلم أنها الغلاف الرقيق الذي هو قطمير. إذن هي فتيل وقطمير ونقير. والنقير من اسمها واضح أن من النقرة التي في ظهر النواة. وقوله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، فهذا ظاهر هو أنه يبعث يوم القيامة أعمى، كما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا ونحشرهم يوم. وفي آخر السورة قال: ونحشرهم، في آخر هذه السورة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم. فالظاهر أنه عمى البصر، عمى البصر. وقد يقال أنهم بعد ذلك في مشاهد القيامة الأخرى يشاهدون، فهذا شيء آخر، ولكنهم يحشرون عميانا كما في هذه الآيات، عميانا، عميان البصر والبصيرة أيضا. والكافر أعمى البصيرة أصلا. تفضل الشيخ.
أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند زوال الشمس عن كبد السماء، وهي صلاة الظهر، إلى غسق الليل. والغسق اجتماع الليل وظلمته، والمراد صلاة المغرب وصلاة المغرب والعشاء وقرآن الفجر. أي واقم قرآن الفجر، والمراد صلاة الصبح، والصبح تطول فيها القراءة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح: ومن الليل فتهجد به. والتهجد الصلاة بالليل بعد النوم نافلة لك زائدة على الفرائض. وقيل: كانت صلاة الليل فريضة في حقه صلى الله عليه وسلم ولأمته تطوع، وهو خلاف ظاهر الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو المقام الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة يوم القيامة للناس، ليريحهم ربهم سبحانه مما هم فيه، فيحمده على ذلك المقام أهل المحشر، وبيده لواء الحمد. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قيل: نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة، إدخال عز وإخراج نصر. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة قاهرة تنصرني بها على جميع من خالفني. وقيل: أمر أن يسأل ربه سلطة ودولة دنيوية قوية يكون لها بها عز، ليرفع شأن الدين وينصره، فيجعل له دولة بالمدينة، فجعل له دولة بالمدينة. وقل: جاء الحق، ما وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم من ظهور وانتصار الإسلام، وزهق الباطل، بطل الشرك واضمحل. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وحول البيت 600 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء للقلوب لزوال الجهل عنها، وذهاب الريب والشبه والضلال، ورحمة للمؤمنين لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنيا، ولما في تلاوته وتدبره من الأجر العظيم، ومغفرة الله ورضوانه. ولا يزيد، أي القرآن، الظالمين الذين وضعوا التكذيب موضع التصديق إلا خسارا، أي هلاكا، لأن سماع القرآن يغيظهم ويحنقهم ويدعوهم إلى زيادة ارتكاب القبائح تمردا فيه لكون. وإذا أنعمنا على الإنسان بالنعم التي توجب الشكر كالصحة والغنى، أعرض عن الشكر لله والذكر له، ونأى بجانبه يلوي عنه عطفه ويلويه ظهره، فلا يكون منه إلا التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم. وإذا مسه الشر من مرض أو فقر كان يئوسا شديد القنوط من رحمة الله، إن ظفر بالمقصود نسي المعبود، وإن فاته استولى عليه الأسف وغلب عليه القنوط، وكلا الخصلتين قبيحة. قل: كل يعمل على شاكلته، كل إنسان يعمل على ما يشاكل أخلاقه التي ألفها، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي في عملي خيرا كان أو شرا. ويسألونك عن الروح، أي عن حقيقة عن حقيقتها وكنهها، وهي الروح التي يعيش بها الإنسان، خلقها الله ولم يطلع على حقيقتها أحد من أمر ربي، قد استأثر بعلمها ولم يطلع عليها أنبياء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي إن علمكم الذي علمكم الله قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، معناه لو شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له أثر، ثم لا تجد لك به، أي بالقرآن إذا ذهبنا به عنك وأنسيناك إياه، علينا وكيلا، أي لا تجد من يتوكل علينا ليسترجعه منا.
أحسنت بارك الله فيك. قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، تلاحظون أنها جاءت عقب ذكر مكايد الكفار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تجدون هذا المعنى مصرحا في مواضع أخرى من القرآن، يعني أن يرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى السكون بالصلاة عن المكايد، إلى التصبر بالصلاة. قال الله تعالى هنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكما قال في الآية الأخرى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وقال عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، إلى آخر الآيات التي فيها ذكر الصلاة وخاصة الصلوات الخمس. هنا لدلوك أقم الصلاة لدلوك الشمس، نقل بعض العلماء الإجماع، ممن نقل الإجماع ابن عطية والقرطبي والشوكاني صاحب هذا التفسير، ودرس هذا الإجماع الشيخ محمد الخضيري في كتاب الإجماع عند المفسرين وانتهى إلى أنه صحيح. نقلوا الإجماع على أن لدلوك الشمس شاملة للأوقات، أن هذه الآية شاملة لأوقات الصلوات الخمس، فدلوك الشمس هو زوالها وهو وقت الظهر والعصر، وغسق الليل هو وقت المغرب العشاءين، فوقت الظهرين والعشاءين، ظهرين في الدلوك والغسق العشاءين، ثم نص على الفجر، فانتظمت أوقات الصلوات الخمس في جملة آيات. ذكر شيخ الإسلام خمس آيات تنتظم أوقات الصلوات الخمس، مثل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخر الآيات. فالمهم أن هذه الآية انتظمت أوقات الصلوات الخمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذا ليه؟ هناك مسألة مهمة، وهي في قوله تعالى إن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود، نقل بعض العلماء الإجماع على أنه شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وخاصة الشفاعة للمذنبين، وبعض الروايات تدل أيضا على شفاعة العظمى. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي المقام المحمود، وقد ثبتت بذلك الأحاديث، ثبت بذلك من الأحاديث ما يقطع بثبوت أن المقام المحمود هو الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك عن بعض الصحابة والتابعين. ولكن جاء عن بعض التابعين، جاء عن مجاهد يعني أن تفسير ذلك بإقعاد الله نبيه معه على العرش، قال عسى يبعثك ربك مقاما محمودا يقعده معه على العرش. وفي القرن الثالث أو الرابع كان بعض علماء السنة يشددون في مثل هذه الرواية، ويرون أن من لم يقل إن الله يقعد نبيه على العرش فهو جهمي، منهم بعض أئمة السنة، ولكن وذكر الخلال في السنة كتب في ذلك أكثر من 50 صفحة، وذكر روايات كثيرة في هذه المسألة. والذي عليه العلماء المحققون إما الوقف في هذه المسألة، أو أن تفسر الآية بالشفاعة العظمى هو التفسير الثابت. وأما قول مجاهد فلو ثبت، لو ثبت عنه لما كان حجة، لأن مجاهد كما تعلمون ليس من الصحابة، حتى نقول إن مثل أنه لا يقول ذلك إلا من قبل الرأي، أو أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن أحد من الصحابة. وعلى كل حال يعني إذا قال به، إذا جوزه أحد فيكون مع القول بأنها الشفاعة، بأنها الشفاعة. والأفضل أن لا يقول به المسلم، لأن وهو رأي الشيخ الألباني وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله وغيرهم، يرون أن خبر مجاهد منكر، وأن أسماء الله وصفاته وأفعاله لا تثبت إلا بنص واضح، إلا بنص قطعي عن الله عز وجل وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما ما قاله بعض أئمة السنة من أن من قال أنكر ذلك فهو جهمي، فلهم عذر في ذلك، ولكن هي من المسائل التي لا يجوز الإنكار على المخالف فيها، ولا يجوز أن يعني يلزم المسلم السني بالقول بها، القول بأن المقام المحمود إجلاس الله نبيه على العرش. تفضل يا شيخ.
إلا رحمة من ربك، لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا، حيث جعلك رسولا وأنزل عليك الكتاب وسيرك سيد ولد آدم وأعطاك المقام المحمود وغير ذلك مما أنعم به عليه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل من عند الله من البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ وفخامة المعاني لا يأتون بمثله، لأن المخلوق يعجز عن مثل ما يأتي به الخالق، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي عونا ونصيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي رددنا القول فيه بكل مثل يوجب الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي وأخبار الأولين والجنة والنار والقيامة، وكررنا معانيه على وجوه مختلفة متباينة لعلهم يؤمنون، فيؤثر في الكافر بعض الوجوه إن لم يؤثر فيه البعض الآخر. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، بل جحدوا وأنكروا كون القرآن كلام الله بعد قيام الحجة عليهم، وقالوا لن نؤمن لك، أي قال رؤساء مكة، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ينبوع عين الماء إذا كانت غزيرة من شأنها النبوع من غير انقطاع، أو تكون لك جنة أي بستان تستر أشجاره أرضه، فتفجر الأنهار أي تجريها بقوة خلالها أي وسطها تفجيرا، أو تفجيرا أي كثيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي معاينة حتى نراهم بأعيننا مقابلين لنا. وقيل المعنى تأتي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب، وقيل المراد مزين كثير الزخارف على عادة الأغنياء والمترفين من اتخاذ البيوت المزخرفة، أو ترقى في السماء أي تصعد في معارجها، ولن نؤمن لرقيك أي ولن نصدق لك بالرسالة إن رأيناك تصعد في السماء، أو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أي حتى تنزل علينا من السماء كتابا يصدقك ويدل على نبوتك. قل سبحان ربي أي تنزيها لله سبحانه عن أن يعجز عن شيء، هل كنت إلا بشرا أي لست أنا إلا واحد من البشر المخلوقين، ولست ملكا حتى أصعد في السماء، رسولا أي مأمورا من الله سبحانه بإبلاغكم. فهل سمعتم أيها المقترحون لهذه الأمور أن بشرا قدر على شيء منها، وأنا عبد مأمور ليس لي أن أتحكم على ربي؟ إلا أن قالوا أي ما منعهم إلا قولهم أبعث الله بشرا رسولا، وهو إنكار أن يكون الرسول من جنس البشر. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أي لو وجد في الأرض بدل من فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي الإنسان مطمئنين مستقرين فيها، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا حتى يكون من جنسهم فيتمكن من تفهيمهم وتبليغهم على الوجه الأكمل، أي وليس من الحكمة أن نرسل إليهم حينئذ بشرا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على إبلاغي إليكم ما أمرني به من أمور الرسالة، إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا أي عالما بجميع أحوالهم محيطا بظواهرها وبواطنها، ومن يهدي الله فهو المهتد أي إلى الحق، ومن يضلل أي يرد إضلاله، فلن تجد لهم أولياء ينصرونهم من دونه سبحانه ويهدونهم إلى الحق الذي أضلهم الله عنه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم، وقيل إنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في إهانة وتعذيبه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، مأواهم جهنم أي المكان الذي يأوون إليه، كلما خبت زدناهم سعيرا أي كلما سكن لهبها تزداد، كلما سكن لهبها تزداد ما به يعلو لهبها ويتسع. ذلك أي العذاب جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا أي بسبب كفرهم بها، لم يصدقوا بالآيات التنزيلية ولا تفكروا في الآيات التكوينية، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، وقد تقدم تفسيرها، قادر على أن يخلق مثلهم أي من هو قادر على خلق هذا، فهو على إعادة ما هو أدونه أقدر، ما هو أدون منه أقدر، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وهو الموت أو القيامة. فأبى الظالمون إلا كفورا أي أبى المشركون إلا جحودا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، نقل لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحا وبخلا، وكان الإنسان قتورا أي بخيلا مضيقا على نفسه وعلى غيره في النفقة. ولقد آتينا موسى 9 آيات أي علامات دالة على نبوته، كأنها مساوية لتلك الأمور التي اقترحها كفار قريش بل أقوى منها، فلم يؤمن بها فرعون وقومه مع ظهور إعجازها بل أدت بهم إلى الهلاك. فكذلك ما تطلبون يا أهل مكة، والآيات 9 هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونفس الثمرات، وقد مر تفسير أكثرها في سورة الأعراف، وقيل هي الوصايا 9 التي في التوراة، أخرج أحمد والترمذي وصححه عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أن يهودين أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله، فأتياه فسأله عن قول الله ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، قال لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله ولا تأكل الربا ولا تقذفوا محصنة وعليكم يا يهود خاصة ألا تعتدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي الله، قال فما يمنعكم أن تسلم، قال إن داود دعا الله ألا يزيل في ذريته إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود. فسأل بني إسرائيل سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان، والمسؤولون مؤمن بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، والمسحور الذي سحر فخولط عقله.
أحسنت. بارك الله فيكم. في تذكرت في الرفات فائدة يعني طلاب العلم خاصة متخصصين في التفسير وعلوم القرآن، وهو أنه يمكن أن تكون من الدلالات التفسيرية العظيمة أبنية الكلمات أبنية الأفعال وغيرها. فالرفات ما كان بناؤه على الفعال هو غالب في التجزئة، الرفات والفتات والغبار والتراب هذا دائما تجد في معناه التجزئة. هذه فائدة، فينبغي طالب العلم يهتم بمعاني الأبنية لأن كل بناء يغلب فيه عدد من المعاني، مثل الفعال هنا يغلب فيه التجزئة. في مسألة أخرى يعني ينبغي التنبيه عليها، على ما كتب الشوكاني رحمه الله في تفسير آية ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات، فهو ذكر قولين، القول الأول أنها آيات معجزات، وهذا هو الصحيح الذي لا يجوز غيره، وهو الذي عليه كل المفسرين تقريبا إلا الرازي، وقد تتبعت المفسرين لأن الشوكاني لأن الإمام بكثير أيضا تكلم فيها. وأما الحديث حديث صفوان فهو حديث ضعيف، الحديث الثاني، وهي ليست معجزات وإنما هي وصايا، الوصايا، والله تعالى قال قد أتينا موسى 9 آيات بينات، فهي وصايا، ويبدو والله أعلم أن اشتبهت عليه العشر الكلمات بالوصايا 9، فالحديث ضعيف، ولم يقل به من جميع المفسرين إلا الرازي، لم يذهب إليه فيما أعلم إلا الرازي، قد تتبعت ذلك، فالتنبيه على هذا جيد، تفضل الشيخ.
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات التي أظهرها إلا رب السماوات والأرض بصائر أي دلالات يستدل بها على قدرته وحدانيته، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، والظن هنا بمعنى اليقين والثبور الهلاك والخسران. فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل وموسى ويزعجهم من أرض مصر بإبعادهم عنها.
في بالنسبة للظن، أنا آسف قطعت الأخ لما قال الشيخ أني لا أظنك، الظن في القرآن اليقين هذا من الكليات أيضا، كل ظن في القرآن فهو يقين، هو من الكليات الأغلبية ليست المضطردة، فإما يظنون أنهم ملاقوا الله وغيرها بمعنى يوقنون، لأن معنى في عرف الناس أن الظن ليس هو اليقين، لكن في القرآن غالبا يطلق الظن ويراد به اليقين. تفضل الشيخ. تفضل بارك الله فيك.
فأراد أن يستفزه من الأرض، وقلنا من بعده فأغرقناه ومن معه جميعا يعني جيشه الذي لحق بموسى، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أي أرض بيت المقدس، فإذا جاء وعد الآخرة أي الدار الآخرة وهو القيامة أو الكرة الآخرة التي ذكرت في أول السورة، جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم من قبوركم مختلطين من كل موضع، قد اختلط المؤمن بالكافر، وقيل جئنا بكم من قبائل وبلدان شتى إلى الأرض المقدسة ليتم عليكم ما قضاه الله تعالى من الكرة الثانية.
هذا تفسير بعض المعاصرين، مشهور عن بعض المعاصرين، ولكنه ليس صحيح، وعامة المفسرين أن الآخرة الدار الآخرة.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي ما أنزلنا القرآن إلا بالحق وقد نزل وفيه الحق، ما أرسلناك إلا مبشرا لمن أطاع بالجنة ونذيرا مخوفا لمن عصى بنا، وقرآنا فرقنا أي أنزلناه شيئا بعد شيء لا جملة واحدة، لتقرأه على الناس على مكث أي على تطاول في المدة شيئا بعد شيء على ترسل وتمهل، فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ. ونزلناه تنزيلا أي أنزلناه منجما مفرقا لما في ذلك من المصلحة، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا لا يزيده ذلك ولا ينقصه. إن الذين أوتوا العلم من قبله أي إن العلماء الذين قرأوا الكتاب الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا أي يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه، لأنه الحق لا يخفى عليهم، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أي قد كان وعده بنصر المؤمنين آتيا لا شك فيه، أو المراد وعده بإرسال الرسول الخاتم. ويخرون للأذقان يبكون كرر ذكر الخرور للأذقان لتأثير مواعظ القرآن في قلوبهم ومزيد خشوعهم، ويزيدهم القرآن بسماعهم له خشوعا أي لين قلب ورطوبة عين. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات يوم فقال في دعائه يا الله يا رحمن، فقال المشركون انظروا إلى هذا الصابر إنهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين، فأنزل الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن الآية، ومعناه أن هذين الاسمين مستويان في جواز الإطلاق وحسن الدعاء بهما. أيما تدعو المعنى أي اسم من أسمائه الحسنى وتدعو دعوتموه بها فقد أصبتم، فله الأسماء الحسنى ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت الجلال والإكرام، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت أي بقراءة صلاتك، وابتغ بين ذلك سبيلا أي طريقا متوسطا بين الأمرين، فلا تكن مجهورة ولا مخافتا بها، وهذا للمنفرد. أما الإمام فيجهر في الصبح والمغرب والعشاء في الركعتين الأوليين من كل منهما، وفي الجمعة لكي يسمع منه من خلفه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما تقوله اليهود والنصارى، ومن قال من المشركين إن الملائكة بنات الله ولم يكن له شريك في الملك كما تزعمه الثانوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة، ولم يكن له ولي من الذل أي لم يحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقه، فهو مستغن عن الولي والنصير سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما، ووصفه بأنه أعظم من كل شيء، أخرج أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية كلها.
أحسنت بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. هذا الحديث غير صحيح، آية العز لا يثبت بحال، وأيضا في ملاحظة لو علقتم عليها وهو قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، كان الأوجب على يعني أن يذكر ما هو أثبت من تفسير الصلاة وهو الدعاء، لأنه قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها تفسير ذلك بالدعاء، ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزلت هذه الآية في الدعاء، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة وهو الأكثر في الرواية أن ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها يعني لا ترفع صوتك بالدعاء رفعا يؤذي، ولا تخافت به بحيث لا يسمعه من معك، وإنما ابتغي بين ذلك سبيلا. فهذا القول أقل شيء أنه يذكر لأنه قول صحيح لا شك فيه، مع أنه الأرجح والأظهر لأنه الذي ثبتت به السنة. وأيضا القول بأنه ولا تجهر بصلاتك من قراءتك هذا جيد أيضا، ولكن أنتم تعرفون بارك الله فيكم أن القاعدة في قاعدة تفسيرية مفيدة ونافعة، وهي أن الأصل أن نحمل الألفاظ القرآنية على الحقيقة الشرعية، فإن لم يمكن حملناها على الحقيقة اللغوية. فهنا في القرآن كل الصلاة في كل القرآن لا في آيتين تقريبا أو ثلاث الصلاة هي الصلاة المعروفة الحقيقة الشرعية، ولكن هنا حمل كثير من العلماء على الحقيقة في قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك خذ من أموالهم صدقة وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، حملوا على الحقيقة اللغوية لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وما كانت في لغة العرب تعرف إلا الدعاء، ولا يعرفون ولا يقولون إن الصلاة هي الصلاة معروفة إلا بالشريعة لأنه من الأسماء الشرعية التي جاءت بها الشريعة ولم تكن العرب تعرفها قبل ذلك. ف فكذلك هنا أيضا. وما الدليل على الخروج من الحقيقة الشرعية في أي آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصلي عليهم؟ ما الدليل؟ الدليل أن النبي ما ثبت في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه قوم بزكاتهم قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، كان يقول اللهم صلي عليهم. وجاءه راوي الحديث ومنهم قال جاءه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى. فإذا كذلك هنا ثبت هذا ثبوت عن عائشة بهذه الصيغة في الصحيحين دليل على أيضا يعني أن الصلاة هنا المراد بها الدعاء. وبهذا ينبغي أن ننكر على الذين إذا دعوا في محضر من الناس في صلاة قيام الليل في رمضان أو غيره صرخوا، هذا لا يليق أدبا مع الله، لأن الدعاء مطلوب فيه خفض الصوت حتى تسمع من إذا كان معك حتى تسمعهم، ولكن لا ترفع الصوت لأن هذا ليس من الأدب مع الله. وكذلك أيضا تدل له هذه الآية وتفسير هذا صحيح به من غير شك فيه ثبوته في الصحيحين عن عائشة. أيضا في مسألة وهي في قوله في حديثه عز وجل عن القرآن في هذه السورة، هنا في آخر السورة ذكر الله تعالى عن السابقين أنهم كانوا يبكون عند تلاوة القرآن وخروا سجدا وبكيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت من هديه حين يقرأ القرآن كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل في البخاري، وكان عليه الصلاة والسلام قال لي عبد الله بن مسعود اقرأ علي، قال اقرأ عليك وعليك أنزل، قال من يحب أن اسمعه من غيري، فافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون من أمته ومن الأمم السابقة أنهم إذا قرأوا القرآن ذرفت عيونهم كما بين الله تعالى وبكوا. فينبغي المسلم أن يحرص على الاقتداء بهم وأن يتأثر بالقرآن هذا النوع من التأثر. وفي شيء نبهت عليه السورة ولكن نحن كنا أسرعنا قليلا، وهو أن كثير مما نجده الآن من البعد عن القرآن سببه أن بيننا وبين القرآن حجاب، وهو حجاب المعاصي. الله عز وجل قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الله تعالى بينك وإذا قرأ جعلنا بينك وبين الذين من حجاب مستورة، فعدم الإيمان بالله أو أيضا يجعل بين الإنسان يغلق على قلبه والعياذ بالله، فلا يفهم القرآن. أحد أهم أسباب وموانع الانتفاع بالقرآن هو المعاصي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. فالكبر والمعاصي بأنواعها بقدر ما يعصي الإنسان ربه يغلق عليه فهم القرآن ويحجب بينه، يعني أحد أهم الحجب التي تحول بين الإنسان وبين القرآن هو معصية الله. أنا آسف أطلت عليكم، ولكن هذا يعني أهم التعليقات، وجزاكم خيرا. الآن إذا فيه أي تعليق سؤال أو طلب يعني تعليق أو شيء حول أي مسألة في السورة نحن انتهينا الحمد لله. تفضل الشيخ. نعم الإخبات. نعم هو الإخبات والخشوع، هو السكون والخشوع. أحسنت. أنا ظننتك تقول الإخبات أن تكسر خفض الصوت. نعم يعني يكون بحيث يسمع من حوله إذا كان معه واحد في الصلاة يكون بين الرفع وبين الخفض، ولكن إذا كان وحده في الدعاء فيدعو سرا لا بأس كما في آية سورة الأعراف. نعم فبين الرفع وبين الخفض. نعم لك تعليق أو إضافة أو في أي مسألة لو من أول السورة تفضل. أحسنت بارك الله فيك. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الصحيح فيه خلاف ذكره جماعة من المفسرين، ولكن الصحيح أن ندعو كل يعني من أقوال الباطلة فيه أن ندعو كل أناس بإمامهم بأمهاتهم إمام من الأم، ولو من أبطل الباطل، لكن من أحسن شيء في تفسيرها وهو الراجح إن شاء الله أن ندعو كل أناس بإمامهم يعني بكتاب أعمالهم. والدليل قوله تعالى فمن أوتي لأنه فرع عليه فمن أوتي كتابه بيمينه ومن نعم أحسنت شيء ويقرؤون كتابهم كما قال في الآية الأخرى هاء مقرؤوا كتابه. أحسنت نعم تفضل. أي شيء ما في مشكلة، أي سؤال الله عافيكم عندنا بقية. هذا نحن استعجلنا قليلا، أسرعنا لأن السورة طويلة يعني يمكن تعرفون من، فأردنا أن ننتهي منها حتى لنا هناك جدول. كم بقي الآن؟ لكن في أسئلة الآن ننتظر إلى الأذان لو في أي سؤال. الله يبارك فيكم. نعم تفضل. أرفع صوتك شوي. ما سمعت الآية، إيش الآية؟ أحسنت أحسنت شكرا بارك أحسنت الله يفتح عليك. الأخ يسأل يقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق ومخرج صدق واجعل، فما مدخل الصدق ومخرجه في القرآن؟ أربعة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ومقعد الصدق ولسان الصدق. في القرآن أربعة أشياء مضافة إلى الصدق: مدخل الصدق ومخرجه في هذه الآية، ومقعد الصدق ولسان الصدق. مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولسان صدق في الآخرين. ما مدخل الصدق ومخرجه؟ أحسن شيء في تفسيرها، فيها عشرة أقوال يمكن في مدخله ومخرجه، ذكرها بكثير وكثير من المفسرين، ولكن الراجح هو ما ذكره الشيخ، وهو أنه أن تكون جميع مداخلك مصادرك ومواردك هي بالصدق، أن تكون جميع. ومن أول ما يدخل في ذلك القول الذي هو أشهر شيء في تفسيرها، أنه دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وخروجه من مكة، ولكنها عامة، عامة في دخوله المدينة ومكة وخروج المدينة ومكة، لأن كل ذلك قد قيل، ولجميع مداخله ومخارجه. ودائما الله يسعدكم في أدعية القرآن إذا فسرتموها فاحملوها على الوجه العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الدعاء، يختار من الدعاء أجمعه. فحتى إذا دعوت قلت اهدنا الصراط المستقيم، اجعل في نيتك أنك تسأل الله هداية بمعنى بيانا، هداية الدلالة والبيان، وتسأل الله هداية بمعنى توفيقا وإلهاما. وكذلك هنا، وكذلك الرحمة، إذا قلت ربي ارحمني فاقصد بالرحمة جميع وجوهها، والرحمة تدخل في كل شيء، رحمة يرحمك بأن يغنيك وأن يعلمك ويهديك، وجميع الخير داخل في الرحمة. كذلك هنا مدخل الصدق ومخراجه، الأوجه والأحسن والأفضل أن يكون عاما لكل دخول وخروج بالصدق. نعم. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما معنى اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا؟ كما قلت لكم كلية ابن عباس تقول كل سلطان في القرآن فهو حجة، فاجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو لا يسأل الملك الظاهر والله أعلم، ولم يقصد تسلطا على الناس، ولكن قصد سلطانا نصيرا، اجعل لي حجة وبرهانا بينا يستجيب له من سمعه، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. جزاكم الله خير. تفضل.
في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة، يقول زائد على الفرائض، وقيل كانت صلاة الليل فريضة وهو خلاف ظاهر الآية.
أحسنت. هذه مسألة خلافية أيضا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، الهجود من الليل فتهجد به نافلة قيام الليل، فتهجد به نافلة لك، هل معنى نافلة لك زيادة؟ لأن النفل في اللغة العربية مادة النفل معناها زيادة، فما هل معناه أنها زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليك من لي زيادة على أمته، أو زيادة في درجاتك؟ الراجح إن شاء الله كلاهما قد قيل، والراجح أن زيادة في درجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويدل له حديث المغيرة بن شعبة وغيره، عائشة وأظن أبي هريرة في الصحيحين وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تفطرت قدماه، فقيل لو أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قام شكرا لله عز وجل، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قالت له عائشة غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أكون عبدا شكورا. فمفهومه أنه لا يصلي الليل فقط لأجل أن يغفر له، ولكن شكرا لله عز وجل، درجة عالية في عبادة الله. فلعل هذا هو الراجح، وأنه ليس معناه ازدياد واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. نعم تفضل. ما السؤال ايش؟ للناس من كل مثل. نعم بارك الله فيكم. القرآن جاء فيه أنه هداية للناس كلهم. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لمين؟ للناس. وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. وقال هنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن هدى للمؤمن، ونوع يعني فيه الهداية للمؤمن، وفيه هداية للمتقي، وفيه هداية للناس كلهم، للناس أجمعين. فالقرآن يعني هدايته عامة وشاملة، هداية القرآن عامة لكل الناس وشاملة لكل ما يحتاجون إليه. نعم تفضل. نعم أحسن. وقلنا لك إن ربك، يعني الله تعالى يمتن على نبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال له إنه قد أحاط بالناس، كما قال له في آية أخرى والله يعصمك من الناس. يعني أنت إذا عرفت، إذا قوي يقينك بالله واتخذته وكيلا وعرفت أنه لا يصل إليك شيء تكرهه، فلأن الله تعالى أحاط بالناس بمعنى أحاطت قوته وقدرته وقهره وعلمه، كما قلت لكم أن العلماء بعضهم قال كذا وكذا، فأحاط علم الله تعالى وقوته وقدرته وسلطانه بالناس كلهم، وأنت تفضي إلى الله عز وجل وقد ألقيت إليه بمقاليدك، فإنك تطمئن وترتاح. ويقولنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا يسلي الله نبيه ويعزيه، لأن هذه الآية في مرحلة مكية، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلى فتاة، الرؤيا التي رأى بعيني رأسي كما قلت لكم، رأى ما رأى قد رأى من آيات ربه الكبرى في المعراج، لأن سورة بالنسبة لسورة الإسراء تكلمت عن الإسراء غالبا، ولكن المعراج وهو ما كان من بيت المقدس إلى السماء وما وقع فيه وتكلمت عنه الأحاديث، تكلمت عنه سورة أخرى هي سورة والنجم إذا هوى. وما جعلنا الرؤيا إلى رفتة والشجرة الملعونة في القرآن، يعني أراه الله تعالى شجرة الزقوم وهي الشجرة الملعونة في القرآن، يعني الملعون آكلها أو المذمومة في القرآن، كما قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، في كفار قريش. تفضل الشيخ. أحسنت. الأخ يسأل عن الكتب المؤلفة في المناسبات، مناسبات الروابط بين الآيات. هذا في كتاب يعني حرص على كل المفسرين وكثير منهم يهتمون بها، ولكن بعضهم يهتم يريها اهتماما خاصا، وفيها كتاب خاص اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات. وفي نوع آخر من المناسبة وهو مناسبة أول السورة لآخر التي قبلها من تناسب سورتين بينه، وهذا في كتب كثيرة، منها كتاب للإمام السيوطي خاص بها، وكتاب أيضا وكتب كثيرة في هذا البرهان في تناسب سور القرآن للغرناطي وغيرهم. وفي تناسب غريب وهو مناسبة أول السورة لآخرها، سبحان الذي أسرى ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد، التسبيح في السورة ظاهر وفي وسطها تسبح له السماوات سبح الأرض ومن فيهن، ويمكن تقول أيضا مثل مناسبة السورة التي قبلها الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فابتدأ بهذه بحمد، ويمكن تكون مناسبة سورة الكهف لمناسبة الإسراء سبحان الله وبحمده، وأفضل كلام هاتين الكلمتين مقترنتين، التسبيح إثبات صفة الحمد إثبات صفة الكمال، والتسبيح نفي صفة النقص، وأفضل. ولذلك في حديث في الصحيحين من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفر له ما غفر ذنوبه كانت مثل زبد البحر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله أول الإسراء وبحمده آخرها، أو أول الكهف ما في مشكلة. كذلك أيضا ثبت في الصحيح قال النبي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأي نبذات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه حب الكلام إلى الله وحب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليه ما طلعت عليه الشمس، أحب أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله بحمده، وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، فكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ايش حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فدائما تجدون الاقتران بين التسبيح والتحميد في القران والسنه. نعم تفضل. هذا اقصد. ففي كتب في المناسبه، في هذا النوع اللي هو مناسبه مطلع السوره لمقطع، يسمونه مطلع لمقطع، المطلع الاول والمقطع الذي تنقطع عنده وهو خاتمتها، مناسبه اولها لاخرها، في كتاب للإمام السيوطي اسمه مراصد المطالع في تناسب المطالع والمقاطع، مطبوع موجود. تفضل الشيخ. أحسنت. أنت تبعون إلى رجل مسحورة، وإن أنا تذكرت شيء، وأن بعض المفسرين قال إن تتبعون إلى رجل مسحورة، في قول مش مهجور ومتروك، ولكن يذكر في كتب التفسير لرده، وهو أن مسحورة وله وجه، والقول ليس شديد البطلان، وهو أن معنى مسحورة بشرة، إن تتبعون إلى رجلا بشر إلى بشرا، يعني لأن المسحور مفعول من أي له سحر، سحر مسحور له سحر، والسحر هو الرئة، أي يتنفس ويتغذى. واستدلوا عليه بقول لبيد: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. وأيضا قول الآخر: ونسحر بالطعام وبالشراب، ونسحر بالطعام وشرب، علل أرانا مسرعين أو موضعين لأمر غيب، ونسحر بالطعام وبالشراب. فهذا القول قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن، ورده عليه الطبري وسائر العلماء، وإن كان الطبري تسامح في قبوله، ولكن عامة العلماء ردوه منهم بكثير، غير أن المسحور معناه البشر. وفي قوله في سورة الشعراء: إنما أنت من المسحرين. عندنا قاعدة في التفسير تقول: ليس كل ما جاز لغة جاز التفسير به، ليس كل ما يسوغ لغة ويصح لغة نحمل آية القرآن عليه، ليس كل ما يصح لغة نصح. فالأخ سأل: طيب النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وهم قالوا إنما النبي صلى الله عليه وسلم سحر آخر الحياة عليه الصلاة والسلام محمدانية، وثانيا هو الوحي سحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يطال شيئا من تبليغ الوحي أبدا، وإنما كان خاصا عليه الصلاة والسلام بألم يجده، لكنه وكان يخيل إليه في أمور الدنيا أنه فعل شيئا ولم يفعل كما ثبت في الحديث، ولكن لم يكن فيما يتعلق بالتبليغ والوحي. ويعني هذا في المشركين كان يقول أنه مسحور بمعنى يعني أنه مخدوع، معنى أنه مخدوع. تفضل شيخ. إنه لا يحب المعتدين، هذه نعم 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 لا تتعارض. هذا أنا أشرت إليه، قلت لكم آية سورة الأنعام، وهي قولت على ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الأمر بالعراف، الأمر بإخفاء الدعاء، هذا حيث يكون الإنسان يدعو لنفسه. وأما إذا كان يدعو، لأن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صرخوا بالدعاء في الحديث في الصحيح قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، كما في أول آية في السورة دي: إنه هو السميع البصير، إنه سميع، لكن تدعون سميعا بصيرا. كم بقى على الأذان؟ دقيقة؟ إيه لو في أي سؤال الله يبارك فيكم. أحسنت أحسنت، شكرا لك. الأخ يسأل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. هذه أحسن شيء تفسير المؤلف، وحملها على العموم كل الثلاثة. فصوته كل داع يدعو إلى معصية الله، سواء كان الغنى كما فسره به بعض السلف، أو كان الغيبة، أو كل كلام هو من مما يحبه الشيطان فهو صوت الشيطان، كل كلام يحبه الشيطان فهو صوت الشيطان. وأجب عليهم بخيرك وشاركهم في الأموال والأولاد، أي مشاركة في المال والولد، أي عمل يحبه الشيطان في المال، مثل مثلا أخذه من غير حله أو بذله في غير موضعه، مثل أخذه بالسرقة والأنواع البيوع المحرمة وغيرها، كله من مشاركة الشيطان بالمال. وأيضا بالولد، مثلا الزنا، مثلا ابتغاء الولد من طريق الزنا، أو عدد من التسمية عند الجماع، كل ذلك أو غير ذلك من الأنواع، كل تصرف في المال والولد بغير طاعة الله بل بطاعة الشيطان فهو من أحسنتم. وعندنا قاعدة عظيمة جدا انتفعوا بها في التفسير، وهي: الأصل حمل كلام الله على عمومه ما لم يرد دليل بالتخصيص. الأصل حمل كلام الله على عمومه. نعم تفضل شيخ. أحسنت أحسنت. نعم الأخ يسأل يقول: الإجهاض والوأد، الوعد، لأن قال لا تقتلوا أولادكم، فهل منه الإجهاض؟ الإجهاض كما تعلمون ليس حكما واحدا، الإجهاض أنواع، وممكن تراجعون علماء بالفقه، ولكن الذي نعلمه نحن أنه ليس حكما واحدا، فقد يكون جائزا وقد يكون حراما، يعني ليس واحدا، ولكن الأصل فيه التحريم، الأصل في الإجهاض التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى شيئا أخف من الإجهاض، سماه وأدا، كما قال الأخ، والأخ سأل عن الوأد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل ذاك الوأد الخفي. نعم بارك الله، تفضل يا شيخ. نعم شكرا لك، أحسنت. الأخ يسأل ويسألونك عن الروح، يقول الروح من أمر ربي. طبعا أحسنت، ذكرني بمسألة مهمة ونافعة، وهي أنه قد ورد لها سببان صحيحان. السبب الأول في الصحيحين أنها نزلت في المدينة، حديث ابن مسعود كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكع على عسيف، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فسألوه. المهم فهذا اقتضي ماذا؟ أن الآية مدنية، أنا أقول لكم السورة مكية وهذا أنا أشرت إليه في أول الدرس. وثبت عن ابن عباس، وابن عباس لم يكن قد ولد لعله في ذلك الوقت وكان صبيا، أنها نزلت في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له المشرك، قال المشركون لليهود أعطونا شيئا نسأل عن هذا الرجل، فسألوا عن الروح، وهذا أيضا ثابت ولكنه ليس في الصحيح. أما رواية ابن مسعود في البخاري أصح، وابن مسعود حاضر القصة ومن كبار أصحابه ومن العلماء بالقرآن. وذاك السيوطي في الإتقان ذهب إلى، يعني بارك الله فيكم، في شيء يقال له ما تعددت أسباب نزوله، في بعض الآيات تتعدد الروايات في سبب نزولها وتكون صحيحة. إذا كانت كلها صحيحة وهذا نادر ليس بكثير، تكون صحيحة وصريحة، فماذا نفعل؟ هل نرجح أو نحمل على الجميع؟ نعم ثبت كما سأل أخ، يعني هذا كلتا الروايتين صحيحة، فالذي أرى أن نحملها عليها. وفي كتاب اسمه ما تكرر نزوله درس جميع الروايات التي ادعي أن النزول تكرر وأثبت هذه الموضع، وموضع قريب جدا منه وهو في آخر سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، أما غيره فضعيف، غير هذين الموضعين ضعيف. الأخ يسأل، يسألونك عن الروح، كفار قريش أو اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، ما هي الروح؟ هنا في 12 قول أو كذا قول، لكن أرجح الأقوال فيها أن الروح التي يحياها بنو آدم، الروح المعروفة المشهورة التي يحياها بنو آدم، التي يحيا بها الإنسان. قل الروح من أمر ربي، صرفهم الله عن الجواب لأنهم سألوا عن ماهية الروح. وهذا طريق ينبغي أن نتعلمها نحن، وهو أنه إذا سألك سائل عما لا يعنيه ولا ينفعه فأرشده إلى ما يعنيه وينفعه. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم لا قليلا. من المخاطب وما أوتيت من العلم لا قليلا؟ في خلاف، بعضهم يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحسن أن يكون لجميع السائلين وغيرهم، للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سأله، لم يعطوا من العلم إلا قليلا. نعم بارك الله فيكم، تفضل. شيء أحسنت. شكرا لك، أحسنت. الأخ يسأل وننزل من القرآن ما هو شفاء، فهل القرآن كله شفاء أو آيات خاصة؟ نعم القرآن من أعظم أسمائه ومن أعظم صفاته أنه شفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال آية من كتاب الله أو شرطة أو كية بنار أو شرطة محجم، شفاء أمتي في ذلك. فالقرآن شفاء، وحديث الرقية كلكم تعرفونه. القرآن شفاء من وجهين، هو شفاء لأمراض القلوب وهذا بين، يعني أن القرآن شفاء لأمراض القلوب المعاصي، وهو شفاء لأمراض الأبدان بالرقية على المرضى الأبدان وهذا بين. وسبحان الله القرآن شفاء لجميع الأمراض، يعني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل القرآن ربيع قلبي نور صدري وجلاء، شفاء للأمراض النفسية المعاصرة أحسن شفاء لها القرآن، لأنهم يعالجون الأطباء النفسيين في علم الصحة النفسية وعلم الطب وعلم النفس الكلينيكي، هم يعالجون بثلاث طرق. الطريق الأول العلاج المعرفي، وهذا لم تجد مثل القرآن في المعارف القرآنية، تعطيك معرفة بالله ومعرفة بنفسك ومعرفة باليوم الآخر وقدر الدنيا وقدر الآخرة، ترضيك عن كل مصيبة، وعلاج كذلك العبادي والعلاج العملي. فالقرآن شفاء. أما سؤال الأخ سأل أيضا قال إن الرقاة يختارون آيات، هذا لا مانع منه إذا عرف بالطب بالتجربة أن آيات معينة، يعني مثل آيات السحر في سورة الأعراف وغيرها، فإذا عرف هذا فهو جيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، وأنا أعتذر إذا كنت أطلت، ويعني بارك الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.